الرحمن الرحيم. مراجعة قبل البداية، مراجعة لما سبق قبل ما نكمل. اليوم من أول الدرس إلى الظهر ما المستفاد؟ لأن عندنا قضية جهاد وقضية حكم وقضية قضايا كثيرة ودار ها قول يا محمود استفدت إيه؟ جميل أوي. موافقون؟ محمود يقول الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، حكم بغير ما أنزل الله، حكم ما أنزل الله، عادل ظالم، طبعا مع التحذير ومن الظلم من الفسق من كل هذه الأشياء، من عدم العدل، من الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذا مع الاحتفاظ بهذا. احنا بنتكلم في قضية واحدة، حاكم شرعي. طيب بناء عليه هنضع اصطلاحا، ما الفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع؟ هل يلزم في الحاكم الشرعي أن يكون حاكما بشر؟ هل في تلازم بين كلمة حاكم شرعي حاكم بشرع؟ هل في تلازم؟ ها حسيني، تلازم؟ ليس هناك تلازم. يعني الحاكم الشرعي لا يلزم أن يكون حاكما بالشرع، فقد يكون ليس بحاكم بالشرع وهو حاكم شرعي، وهو حاكم شرعي. حاكم شرعي عندنا يساوي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة: إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى متى يخرج عن شرعيته؟ إذا كان كافرا، إذا كفر فقط. عاد ذلك من الأوصاف في الحاكم البار والحاكم العادل والحاكم الموفق عند الله، إذا خالف ذلك فهو المخذول وهو المحاسب وهو المتعرض الوعيد، لكن حاكم شرعي. من هنا المأمون المعتصم الواثق حاكم شرعي ولم يحكم بشرع، من هنا الحجاج حاكم شرعي حتى ولو قتل من الصحابة من قتل ومن التابعين من قتل. طيب هذه الفائدة الأولى. ها فائدة عمر، نعم، يعني أن الناس بالنسبة للحكم بأنزل الله قد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكفر، وقد يحكم بما أنزل الله ويكفر، وقد لا يحكم مطلقا ويكفر. متى يكفر؟ إذا حكم بما أنزل الله ويكفر. متى؟ ليس بواجب. إذا اعتقد الحكم أنزل الله ده ليس بواجب ولا كذا وعلى التخيير وبيحكم أنزل الله، فهذا يكفر. طبعا كل هذا بإقامة حجج عليه. طيب وقد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكفر، إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لكن خرج عنه لشهوة لكذا لهوى. طب وقد لا يحكم مطلقا ويكفر، قد لا يحكم مطلقا لا يكون حاكما ويكفر، ها يعتقد جواز ذلك زي اللي بيعتقد الشرك، ممكن ما يقولش مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين ولا ينذر ومع ذلك يبقى مشرك، كيف؟ إذا جوز هذا، إذا اعتقد هذا وجوز هذا وكذا أنه يجوز أن يقول مدد يا حسين مدد يا بدوي مدد. من جوز الشرك فهو مشرك وإلا مشرك، من جوز الكفر فهو كافر، من جوز المعصية ويعلم من معصية لكن يقول مباحة وهكذا يبقى كافر ولو لم يأتي المعصية، وقد يأتيها ويكون عاصيا. البيع المحرم هو بيبيع بيع محرم وبيع ربا ولا يكفر، وقد يأتي واحد فيقول إذا باع بيعا محرما أو الربا إذا فعل ذلك هذا جائز له، ليس الربا بحرام ولا يجوز الإنسان أن يأكل الربا وهكذا مع علمي بأن الربا حرام، فهنا استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وقد لا يأكل الربا. نعم الشيخ فتحي، في الغالب يعني تثبت ولايته إما بالنص عليه من حاكم كذا، إما بالمبايعة مثل الحل والعقد، إما بتغلب. طيب لو قالوا لك إن طرق عندكم طرق لا تثبت بهذا، والتغلب معروف ان هو قيام حاكم على حاكم والتغلب على هذا، او قيام رجل بسيف على الناس ثم استتب له الأمر. كيف تدعون إلى هذا؟ يعني كيف تدعون هذا الأمر؟ أنتم بتقولوا إن الحاكم يكون كذا كذا إذا تولى بأحد هذه ثلاثة ومنها التغلب. يعني أنتم بتشجعوا على الخروج؟ طيب يعني أنتم بتشجعوا على إن واحد يقوم ويتغلب بسيف ويسفك دماء المسلمين؟ أيوة. لا، إحنا في ابتداء نقول تثبت الولاية بالتغلب. كيف يعني بتدعون إلى التغلب بالطريقة هذه بالسيف ويخرج على حاكم ويستب له الأمر بسيفه؟ ها صلاح، تمام. يعني نقول إيه؟ طرق ثبوت الولاية وليس طرق طلب الولاية. في فرق أطلب الولاية بإيه، وفي فرق تثبت الولاية بإيه. تثبت الولاية لو حصل بالتغلب، لو قام أول النهار بسيفه فقتل السلطان وقتل كذا وكذا واستتب آخر النهار له الأمر، يبقى هذا ولي أمر شرعي. لكن هكذا تطلب الولاية؟ لا، ما نطلبه. فلا تكون اختيارا، لا تكون اختيارا، لكن لو حصلت ثبتت الولاية. مثل ما نقول الحاكم بغير منزل الله نسمع ونطيع ولا نخرج عليه، هل معنى ذلك أننا نجوز له ونحكم بغير منزل الله؟ لا. لكن لو حكم غير منزل الله هل تسقط ولايته ولا لا؟ يبقى نفرق بين الاختيار والاضطرار. نقول نسمع ونطيع ولو وإن كان عبد الحبشيا، النبي يقول هذا، لكن هل معنى ذلك نختار العبد الحبشي؟ لا، ما نختار عبد الحبشي. نقول نسمع ونطيع والولاية تثبت له وإن ظلم وجار، لكن هل معنى ذلك أن احنا نقول اظلم؟ لا. يبقى في فرق بين اختيار واضطرار. ومن لم يفقه هذا التفريق مع وضوحي لكم أبطل الولاية. لهذا أخذوا بالعنوان الوالي الشرعي هو من يسوس دنيا الناس بدين الله عز وجل، هو من يحفظ الحقوق، هو من يحفظ بيضة الإسلام، هو ما جاب كل الكلام اللي يصدق في الخلفاء الراشدين. قال لك هذا الوالي الشرعي. والله احنا معك، والله نتمنى هذا. فجعل هذا شرطا في الولاية، شرط صح. من لم يكن كذلك يبقى ليس وليا شرعيا. وهذا بسألك، هو ده الحاكم اللي يقيم الحدود؟ هو ده الحاكم بقى اللي بيسوس الدنيا؟ هو ده الحاكم وده الحاكم؟ ها؟ وكان هذا أكبر طرح وعرض له بالنسبة للناس لإبطال كلامك أنت. ونجيب كلام بقى العلماء في الاختيار إن الولي الشرعي هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا وكذا، ويجعله شرط صحة في الولاية. ونحن نفرق بين الولاية الكاملة ما ينبغي أن يكون في الوالي، وبين حكم الوالي لو خالف شيء من ذلك. ومن هنا تكلم العلماء في شروط الولاة، شرط الوالي، فقالوا هذه الشروط منها ما يلزم ابتداء واستمرارا، ومنها ما يلزم ابتداء ولا يلزم استمرارا. فما يلزم ابتداء واستمرارا إسلام وعقل، فلا تنعقد ولا لكافر ولا لمجنون. ولو طرأ عليه الكفر فكفر بتافر شروط المنع أو زال عقله خلاص ما يكون ايه، ما يكون ولي. لكن بقى مسألة العادل العالم كل هذه المسائل الأخرى هذه لا تلزم، ولو تغيرت فلا تسقط ولايته شرعا. واضح إخواني؟ طيب، من الفوائد قول يا عبد الرحمن. خلي بالكم الكلام ده كان محرم زمان، ده ما يعرفوش الا شكر مصطفى ويعرفوا درباله ويعرفوا الكلام من ده، انما الباقي يبصم بس. انما الكلام ده ما حدش يتكلم فيه، لان بتوزع فيه اوراق ايه، مش طبعات، مش كتب. ولما تلاقوا طبعه تلاقوا مضروبه دي تحت بير السلم، دي بس بيعملوا لها كده خالص. انت بس تصلي، ولما نحتاجك تمسك السيف تمسك السيف، انما انت الحاجات دي ما ولا تعرف لها حاجه. تقول لي والي وحاكم واختيار واضطرار وتغلب، والكلام ده محرم. الكلام ده يعرفه 2-3 في البلد، هم اللي بيجندوا الناس لهذا. انت اللي تعرفه ان الحاكم ده كافر، تعال ايه نقتله ونقتل حكومته بس، ولا نقبل بحكم الطواغيت. من اجل هذا كانوا بيعرفوا انفسهم بهذا. طلعت قاسم 703 و204، محمد مرسي 101 و203، دي ارقام قضايا، ده الشرف. طب هشام البيه صفر، ملوش حاجة، يبقى ده مش من المجاهدين في سبيل الله، ده ده ملوش ترجمة. الرقم القومي الرقم القضايا، ده الرقم القومي تدخل عندهم، طلع لك الرقم القومي صح يبقى صح، ما طلع لكش حاجة يبقى انت مش من البلد دي، ولا انت على الاستقامة ولا انت اي شيء خالص، تنفعش. لهذا لما هما بعد الثورة كل واحد وقف يذكر مأثرة، انا مرة احنا مرة واحد كان بيقول كده، احنا مرة مش عارف ايه، انا تلت مش عارف 20 ايه، وهكذا بدأوا يعيدوا ايه الامجاد. ما وفكر بقى ان فيش دولة ولا في اي حاجة خالص. نعم، عاصم عبد الماجد ودربالة ها اوعى تقول الحل يا ابني، هو كان حرام الحل. نعم، ولم يعتقد معظم ولم يبايع، يعني ان الوالي الشرعي احنا قلنا ولا مسلم، المسلم بقى انه المسلم الذي له شوك، اهل الحل والعقد بيعوه صار اهل الشوكه معه، يعني ينفذ امره. لكن افترضنا الحاكم السابق نص على هشام، وهشام لما مات الحاكم السابق محدش بيعه ولا اعطاه ولا حد وقف بجواره، بقى شخص كده يا جماعه انا ولان الحاكم السابق تعالوا معايا انا ولي امر شرعي، ليس له نفوذ فلا يعتبر. لكن لا ينبغي، انتبه، لا ينبغي للحل والعقد الا ينفذ هذا، لانه داخل في اطاعه ولي الامر، لان اطاعه ولي الامر سواء في عصره او بامره بالوصيه من بعده ينبغي. فهنا هيكون اهل الحل والعقد هنا اثمين عاصي، لكن كولايه هذه الولايه تترتب على ماذا؟ على النفوذ. ولهذا نفرق بين عمل اهل الحل والعقد وبين واقع ولي الامر. ما عادش ولي الامر، هو فين ولي الامر؟ فين الامر الذي يتولاه؟ فين الامر الذي ينفذ له؟ ملوش. ولهذا لو قال حلو عقد تركوا الحاكم وصار الحاكم اسمه ابراهيم علي، محدش خلاص عزلوه مش حاكم خالص، سجنوه يتفتح الباب عليه وتقفل الباب عليه، خلاص مش حاكم انت، يبقى هنا لم يعد له نفوذ فين؟ في الناس. طيب البيعة هذه لا يلزم أن يبيعه كل الناس، بل من تحصل به الشوكة، من تحصل بهم الشوكة. ولهذا لو باعه، لو احنا مثلا عندنا 100 مليون 60 مليون باعوه 70 مليون باعوه، لكن من عموم الناس وأهل الحل والعقد أهل الشوكة لم يبيعوه، وبيعوا واحد تاني وصار له الشوك، يبقى الحاكم مين اللي بيعوا 70 ده بالديمقراطية؟ أهل الحل والعقد، من تحصل بهم الشوك، من تحصل بهم الشوك يبقى تغلب بهم. تمام. والبيعة لا يلزم أن تكون باليد، البيعة اعتقاد، ولهذا فكوها اعتقاد برضو، أن أعتقد ولاية هذا الولي، بل هنا صرت مبايعا وليس بلازم أن هذا بيدي. فمن مات وليس في عنقه بايع على سلطان لولي الأمر هذا فمات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية، ليس لازم باليد، بل يلزمني بيعة من حصلت بهم الشوكة، من حصلت بهم الشوكة هذا يلزم. ومن هنا أموت ميتة جاهلية إن اعتقدت عدم الولاية، إن قط البيعة ولو لم أنقض بلساني. فإذا هذه البيعة تعتبر بالقلب إقرارا وتركا، فأنا تلزمني البيعة، أنا من الذين باعوا السلطان، أنا داخل في الجماعة باعتقادي، فضلا بقى عن كلامي، فضلا عن كذا، وأكون ناقضا لهذه البيعة باعتقادي وإن كنت موافقا بكلامي، فباعتقادي لا أعتقد ولي أمر، لا أعتقد ولي أمر شرعي. فهذا يكون إذا مات ميتة جاهلية، إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. فكما أنه لا يجوز نقد بيعة السلطان المسلم، لا يجوز عقد البيعة للسلطان غير المسلم. لكن ممكن السلطان غير المسلم هنتعامل بقى معهم مسألة المصالح والمفاسد. فإذا كفر الحاكم ليس ولي أمري، كفر الكفر بواحد الذي عندنا فيه نظرهان، مش كفر باجتهادي أنا ولا كفر بجماعتي، اتفق العلماء على كفر بس ما عندهم قدرة على عزله، وبالتالي أكون أنا اعتقاد أنه ليس ولي أمري، لكن أتعامل مع مصالح فاسد أمر يكون فيه العدل ويكون فيه الأمن وكذا فأمشي معه، أمر فيه خلاف ذلك لا أمشي، لكنه ليس ولي أمر. نعم أيوة سورة خرج إيه؟ صح. نقوم إحنا بقى نلغي قاعدة المصالح المفاسد وأن نلغي مناط المصالح المفاسد. لما أساءوا استعمال مصالح المفاسد نلغي قاعدة اسمها مصالح المفاسد اعتبار مصالح المفاسد، ولا نلغي إسقاط المصالح المفاسد على المحكمات والأدلة؟ بل قوم في مفهوم التوحيد، نلغي مصطلح التوحيد ونلغي المفهوم الباطل؟ بل قوم في السنة، مصطلح السنة نلغي مصطلح السنة ولا نلغي مفهوم الباطل؟ بل قوم في مسألة المصالح المفاسد في إسقاطها على واقع ما، يبقى نلغي ماذا؟ مصالح مفاسد ولا نلغي الإسقاط الباطل؟ انتبهوا بارك الله فيكم، ونحن نرد على أهل الباطل، قد نرد مصطلحا ومفهوما وقد نرد مفهوما دون مصطلح. التوحيد عند المعتزلة موجود، التنزيه عند المعطلة موجود، الإثبات عند المعتزلة موجود، الرجاء عند المرجئة موجود، لكن هنا ألغي بقى جميع هذه المفاهيم تنزيه لا، ألغي المفاهيم الباطلة وأقول التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله عز وجل بما يستحق وكذا كذا كذا، ليس تعطيل الصفات كما عند المعتزلة، ليس حلول الاتحاد كما عند الحلولية وكذا، ليس وهكذا. يبقى أنا لا يحملني سوء الفهم للمصطلح عند المخالف أن أحذف المصطلح، لا لا، المصطلح كما هو لكن أعرّه فهم يقال مصالح مفاسد. ليه؟ والمصالح مفاسد مش معتبرة عندنا؟ ده معتبرة، يعتبر مصالح مفاسد معتبر عندنا ومن القواعد العظيمة جدا، ولهذا عندنا كده قاعدة يعني كبر الأرض، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلمين، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى من اعتبار، ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم، تعتبر مصالح ومفاسد لا شك لا شك. نعم نعم أخونا طلعت بيقول إذا وصى الحكم لمن بعده ثم مات، وصى لمن بعده بأن هذا يحكم ثم مات، هنا سقطت ولايته، فكيف توجبون السمع والطاعة لميت؟ نقول تصور المسألة، هي السمع والطاعة الميت؟ ها؟ السمع والطاعة الحي، هو وصى حيا ولا ميتا؟ يبقى سمع وطاعة لهم هو حي، سمع وطاعة وهو حي تمام، إنما لو أوصى بعد ما مات خلاص في حد بيوصوا عندما مات؟ لا، يبقى السمع وطاعة فين؟ حي، يبقى هو وصى بعد ما مات ولا وصى حي؟ وصى حي يجب طاعته، يجب طاعته هنا، وإن كان محل الإنفاذ عمليا بعد مين؟ ومن هنا أشكلت هذه المسألة على الصحابة، على بعض الصحابة أشكلت هذه، وده كان سبب موقف الحسين وابن الزبير، كان السبب هو الإشكال في هذه المسألة أنها طارئة لأنها جديدة. ومن هنا قال عبد الله بن الزبير لمعاوية رضي الله عنه لما أراد أخذ البيعة لمعاوية ليزيد، قال لا نبايع سلطانين، لا نبايع، إحنا عندنا بيعة على سلطان واحد هو أنت، تريد أن تتنازل لابنك الآن تنازل ما في مشكلة. فأشكلت هذه المسألة، أشكلت هذه المسألة، من هنا كان موقف أصحابه باجتهاد، باجتهاد، وما مثل حسين إلا وهو معترف بخلافة يزيد وهكذا. نعم طيب، يبقى هنا السمع والطاعة له في حياته، في حياته كما أوصى الصديق لعمر، هي بتبقى حساسية قوي لما جت معاوية لابن، لكن مش حساسة لما أبو بكر عمر، هو ما فيش فارق، صحيح أن هذا خليفة راشد، صحيح أن هذا ليس ابنه، لكن الفوارق ديت ليست أوصافا يختلف بها الحكم، كن يوصل ابنه أو يوصل غير، المهم النص والوصية لمن يأتي بعده، هو ابنه هو كذا إلى آخر. طيب هو ابنه في غيره أصلح ويبقى كده ظالم، حكم ظالم ظلم، لكن ما قاله يجب السمع والطاعة له إيه فيه، ده لو اعتبرنا يعني لو اعتبرنا. ولهذا لما جاء الحزبيون يناقشون المسألة ما ناقشوها تحت عنوان، تحت عنوان إيه؟ تحت عنوان وصية الحاكم بحاكم بالحكم الذي يأتي بعده، النص على الذي يأتي بعده، وصفوها توريث الحكم. لما وصفوها توريث الحكم إياك تتكلم، يبقى أنت قابض، هو الحكم بيورث. أدخلوه في مسألة إيه؟ ما يستقبح ذكره، ما يستقبح ذكره، توريث الحكم. أنت تقول أنت بتجوز توريث الحكم، أنا ما أعرفش حاجة اسمها توريث الحكم، أنا أعرف حاجة اسمها نص السلطان على من يأتي بعد، ابنه، ابن أخوه، عمه، واحد صاحبه، المهم ونصوا عليه نص، يبقى سموها زي بالضبط مسألة الحكم بغير أنزل الله. لما يجي يقول ما حكم الحاجة بغير أنزل الله سهلة، فلا تنتفخ أوداج ولا تحمر أعين. لكن لما يجي يقول لك حكم الإلزام، حكم التشريع العام، نقل المسألة حكم السمع والطاعة، طاغيت حكم، يبقى نقل المسألة لإيه؟ لمصطلحات يتهم من ناقش على وفق من جالسون الجماعة بسببه. ده هشام ده مثلا من دعاة توريث الحكم، ده هشام ده مثلا يرى ان التشريع العام ليس مكفي، ده هشام تم اجعلوا المسائل في عناوينها الصحيحة. الحكم غير منظر الله ده مسألة ابحثها في الكتب، مسألة نص السلطان على من بعد ده الطرق من الطرق الشرعية اللي تثبت بها الولاية، تثبت بها الولاية. نأتي بقى هل تطلب بها الولاية؟ تطلب ولا تطلب؟ تطلب إذا نص على أصلح الناس، ولهذا عد من فضائل الصديق النص على الفاروق. طيب هل يعد ذلك من قبائح معاوية؟ نقول أولا معاوية ليس له قبائح رضي الله عنه. الأمر الثاني أن معاوية اجتهد في المسألة ليس تفضيلا لوحده على الصحابة الموجودين، ليس وليس طلب دنيا، فحاشا معاوية رضي الله عنه أن يطلبها، وإنما اجتهد في أمن أمة الإسلام، فرأى أنه بعده والناس شبه سواسية من الصحابة وكذا، خشي أن يدب الخلاف في الأمة فتحصل مقاتل عظيمة، لا سيما وهو قد بدأ شيء من ذلك بينه وبين معاوية، فخشي على أمة الإسلام بعد عام الجماعة أن تفترق، فنص على إمامة المفضول مع وجود الفاضل درءا للمفسدة الكبرى. هذا توصيف اختيار معاوية، مش أخذ ابن يزيد لا. ولهذا راجع العواصم من القواصم، راجع العواصم من القواصم، رجعها وراجع كلام العلماء، لماذا معاوية نص على ولده؟ يريد توريث الحكم يكون في بني أمية طلبا للدنيا؟ حاشاه رضي الله عنه، وكان من أزهد الناس في الدنيا، وكان من أعلم الناس بالسنة، هو صاحب المقامات الرفيعة العالية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تولى الحكم، إلى أن مات خير ملوك الإسلام. لكن هذا اجتهاد، حينما أنص على المفضول مع وجود الفاضل درءا لمفسدة أكبر، هذا من الفقه، توافق أو تخالف هتبقى المسألة إيه؟ مسألة اجتهادية. من هنا اجتهد الصحابة فيه، الصحابة يريدون نعم أبو بكر نص، ولكن هذا على عمر، ولم يكن هذا معروف من الخلافة الرشيدة أن يوصل ولده، أشكل على هذا في البداية، أشكل على ابن الزبير والحسين وتقريبا ابن عباس بعض الصحابة، وبعدين بعضهم رجع وهكذا. ومواد حرص معاوية في حياته أن يستوثق بالبيع لهؤلاء، من هؤلاء لأنهم الرؤوس، ولأن كلامهم معتبر، ولأنه فمات معاوية رضي الله عنه والحال هذا كان الحسين وعبد الله بن الزبير، لأنه يوافق على بيعة يزيد من عهد معاوية، من عهد معاوية، وناقشوه. فلما مات معاوية وتولى الأمر يزيد، امتنع ابن الزبير وامتنع الحسين عن مبايعة معاوية الذي لم تنعقد له بيعة شرعية عندهما. ولهذا أهل الكوفة قالوا تعالى حسين احنا ما بايعنا يزيد معاوية تعالى عندنا واحنا نبايعك. خرج على سلطان ظالم أبدا, نقض بيعة أبدا, ما حصل, ما كان عنده بيعة منذ عهد معاوية, فضلا أن تكون بعد عهد معاوية. اجتهاده أن هذا ليس ولي أمر شرعي واجتهد في المسألة وذهب إلى أهل الكوفة وحصل اللي حصل. ثم إنه في النهاية ماذا كان؟ طلب أن يذهب إلى يزيد, طلب أن يذهب إلى الثغور, طلب أن يعود إلى المدينة. فما مات كما قال شيخ الإسلام الحسين إلا هو في جماعة المسلمين, فمن نسب إلى الحسين خروج عن جماعة المسلمين فقد افترى. نعم حصل اجتهاد في أول أمر ولهذا أنكر الصحابة عليه. أما عبد الله بن الزبير فأراد مبايعة يزيد في الأول حصل هذا, لكن بعد ذلك أراد, إلا أن يزيد أبى إلا أن يأتي في صورة الأسير فلم يوافق عبد الله بن الزبير على هذا, وأرسل معاوية جيوشه لقتال ابن الزبير في مكة, ومات يزيد وابن الزبير محاصر. لما مات يزيد وابن الزبير محاصر في مكة تولى معاوية ابن يزيد معاوية, وده دام أيام قليلة ومات ولم يعد إمام. بايع الناس في هذا الوقت حجاز ومصر كل هؤلاء بايع عبد الله بن الزبير, بايعوه بايعهم, ولم يكن مع بني أمية إلا قلة, حتى كاد بنو أمية أن يبايع عبد الله بن الزبير. هنا اختلف نظر أهل العلم, هل صار المسلمين إماما ابن الزبير هنا وبنو أمية في الشام, أو الإمام ابن الزبير وهؤلاء خرج عليه بنو أمية, أو الوقت وقت فتنة, كلها أقوال وردة عن السلف. فابن الزبير بويع وصار له الخلافة في الحجاز وكذا وجل بلاد المسلمين, وصار ينفذ أمره في هذا حتى وقع ما وقع من حصاره رضي الله عنه بعد ذلك وقتله في الكعبة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. وجاء ابن عمر وهو مصلوب وصار يبكي رحمك الله أبا خبيب, رحمك الله أبا خبيب, رحمك الله أبا خبيب, لقد كنت صواما قواما كذا 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 كذا, ولقد نهيتك عن هذا إلى آخر ذلك. فإذا تثبت الولاية بالنص, فيكون السمع والطاعة لولي الأمر قبل موته ولا بعد موته؟ قبل موته, هذا داخل في السمع والطاعة قبل موته. طيب له ذلك, له ذلك ان ترجح مصلحة, كأبي بكر ترجحت مصلحة فعين. لما جاء النبي ترك صلى الله عليه وسلم, وان كان عند نصوص كثيرة تلفت الانظار وترجح اختيار الصديق رضي الله عنه, ولهذا استدل بها عمر والصحابة, ولكن كانت بيعته بمبايعة المسلمين وأهل الحل والعقد له ليس بالنص على أبي بكر من عمر من النبي, وإلا ما كان الأنصار يخالفون هذا, ولا كان يستدل أبو بكر على يستدل المسلمون على ولاية أبو بكر بالنصوص العامة, ولا كان أبو بكر يقول منا أمير منا الأمراء ومنكم الوزراء, كان يستدل بالنص عليه. أما أبو بكر فقد نص على عمر. لما جاء عمر صار بين هديين, بين ترك النص وبين النص, بين ترك النص من الرسول وبين النص من أبي بكر, فقال إن أترك فقد ترك منه خير مني, وإن أنص وعين فقد نص وعين منه خير مني. فجعل الأمر إيه, جمع بين الطريقتين, فولى فنص على أن يكون أمر في الستة الذين هم باقون من العشرة والعشرين، لأنه أخرج سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو إن كان سابع السبع اللي بقي من عشرة، لكن لأنه من أقارب ابن عمه أخرج، وبقي ست: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وسعد، أن يكون الأمر فيه، وكل واحد فيه يصلح الخلافة، أن يكون هو الخليفة يصلح. ولو نص عمر على واحد لكان النص في محله، ولهذا قال: لو كان أبو عبيدة حيا لا أوصيت به، أو كما قال رضي الله عنه. وجعل الخلافة في ست، فهي من ناحية يشبه النص بس غير محصور في واحد، وهي من ناحية يشبه الترك لأنه لم ينص على واحد، واتفق المسلمون على هذا. يبقى معاوية رضي الله عنه أراد حسم فتنة تحصل بين الصحابة، فنص على يزيد، ولم يدعي أن يزيد أفضل من غير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها. نعم، دار الإسلام هي التي يقوم فيها شعائر الإسلام، وإن حكم كافر، ودار الكفر إذا قامت شعائر الكفر على وجه التمكن، خلي بالك، دار الإسلام إذا قامت الشعائر فيها شعائر الإسلام على وجه التمكن، عشان من أجل هذا لا نعتبر المساجد في أمريكا ومراكز الإسلامية في أمريكا محولة أمريكا لدار الإسلام، لأنها ليست على وجه التمكن. تستطيع أمريكا الصبح تحذف ولا أحد يتكلم، ولا كذلك وجود كنائس في دور الإسلام لا تعد أيضا محاولة من الدار إلى دار كفر. يبقى هنا الدار دار الإسلام هي دار الشعائر التي يحصل إقامتها بتمكن المسلمين والتمكين له، والكفر دار الكفر عكس ذلك. حتى ولو حكم دار الإسلام ميخائيل وحكم دار الكفر محمد إسماعيل، فهذه دار إسلام وهذه دار كفر، ولا يغيرها الحاكم. طيب، مسألة بيتكلم فيها بعض الفقهاء أو بعض العلم، إنه الدار للحكم الحاكم إذا كان مسلما أو كافرا أو كذا، والدار دار الإسلام لا تتحول الدار بتحول بمعتقد الحاكم أو بكون الحاكم كافرا مسلما. طيب الحكم، إحنا قلنا مصر هذه دار الإسلام ولو حكم ميخائيل. طيب لو حكمت بغير الإسلام، هل هذا يحول الدار أيضا من دار إسلام إلى دار كفر أم لا؟ يبقى نظرنا إلى حاكم، نظرنا إلى حكم، نظرنا إلى دار، ثلاثة أشياء هم. نظرنا إلى أن دار الإسلام هي دار الشعائر الظاهرة وكذا التي يقام شعائر الإسلام فيها بتمكن هذه الشعائر، هل يلزم يكون الحاكم مسلما؟ الجواب لا. فلو حكم ميخائيل مع وجود الشعائر فقد تغلب كافر عليه. طب لو حكم ميخائيل بحكم كفري بقوانين، أو محمد بقوانين، هل الدار تتحدد بتحدد الحكم؟ الجواب من أهل العلم المعاصرين اللي يقول الدار بتتحدد بالحكم، إذا كان الحكم فيه ماذا حكم وضعي وكذا، يبقى الدار هنا دار ايه؟ كفر وليس دار اسلام. وهذا اجتهاد لا دليل عليه البتة، فان الدار لا تتحول بتحول الحكم. فلو ان احدا تسلط على بلاد المسلمين وحكم فيه بقوانين وضعية، فان الدار لا تتحول، وإنما تبقى الدار منوطة بالشعائر. فالحكم الذي دلت عليه الأدلة عليه إجماع السلف كما نقل الإسماعيلي وغيره الشعائر، ولم يحكم لا بالحاكم ولا بالحكم. ولهذا المعتبر الشعائر. فلو حكم غير مسلم أو حكم مسلم بغير حكم الإسلام والشعائر ظاهرة، فالدار دار إسلام، وهذا الحكم حكم جاهلي مردود على صاحبه، وهذا الحاكم حاكم كافر، لكن الدار دار إسلام، الدار دار إسلام. وأما الحكم فإما أن يوافق الشرع وإما أن يخالف الشرع. مش فاهم. ما انا ما فهمت انت ما فهمت عايز تقول ايه. ايوه مالهم؟ ايوه هم قالوا ايه؟ ايه دي فائده جديده يا شيخ فتحي. ما تدخلش احنا لسه ما خلصناش من ديت. انا فكرت ان اسقاط كلام في نفس المساله. لا دي فائده تانية. ما حطناش لسه نقطه. احنا لسه ما حطناش نقطه يا شيخ فتحي. خلينا احنا لسه ايه قبل النقطه. احنا لسه بنتكلم في المساله دي. انت انتبهت المساله دي الاول ايه؟ احنا عندنا اعتبار الدار هل تتحدد بالحاكم ولا بالحكم ولا بالشعائر؟ بالشعائر، لا بالحكم ولا بالحاكم. أربعة، كون الدار دار إسلام ودار كفر ليس حكما على أهلها. في فرق بين حكم الدار وحكم ساكن الدار. حكم الدار تتحدد بالشعائر، حكم الساكن بإسلامه أو كفر. فلا يلزم من دار الكفر كفر أهله، ولا يلزم من دار الإسلام إسلام أهله. واضحة ديت؟ واضحة؟ واضحة. لكن يتحدد بناء عليها الهجرة. الهجرة من دار الكفر أو عدم الهجرة. فمن دار الكفر يجب الهجرة إلا إذا كان مقيما لشعائر الإسلام الظاهرة. هو مقيم يعلن براءة، إذا كان يعلن شعائر الإسلام يعلن براءة منهم، يعلن كذا، له واقع فيهم، يدعو ويستجيب له كل يوم رجل رجلان ثلاثة أربعة خمسة، إذا كان يظهر هذه الشعائر فهنا لا يجب عليه الهجرة، بل قد يتعين عليه البقاء إذا كان له نفع ومقاومة الكفر ونصر الإسلام. إنما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له البقاء بين ظهرانيهم. فإن مات فإن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. الله أعذر المستضعف بس. فإن وافقهم في شعائرهم، دي مسألة سادسة، وهو لا يقر بها باعتقاده، مؤمن في قلب مصدق بالإسلام لكن وافقهم، فله حالتان: أن يكون عاجزا عن الهجرة ووافق إكراها فهو معذور، أن يكون قادرا على الهجرة ووافق إكراها غير معذور. فإن كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر وانتظر حتى أكره على فليس بمعذور، هو قادر على الهجرة لأن الله ما أعذر إلا المستضعفين. طب عاجز ووافق، إن كان إكراها فنعم. والحالة الثانية أنه وافقهم في الظاهر طلبا لدنياهم، وظائف وأموال، وأنا لو خالفتهم هبا إيه هأحرم هذه، فوافقهم وإن كان غير راض فهذا حكمه كافر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، مستثنى المكره بس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. يبقى من وافقهم إرادة للحياة الدنيا فهذا ماذا؟ فهذا كافر، لا يستثنى إلا المكره. والقادر على الهجرة لا يعتبر الإكراه في حقه، إنما المستضعف. هذه أحوال في الإقامة في دار الكفر والموافقة، وعدم تكلم فيها إيه أئمة الدعوة. ولهذا مسألة الإعذار والدار وهذه مسائل، هذه موجودة في كلام أئمة الدعوة كما قلنا من قبل. من لم يعرف مصطلحاتهم ولم يحدد مفهوم تلك المصطلحات أدخل الكلام بعضه في بعض، أدخل الكلام بعضه في بعض. ولهذا خير ما يفسر به كلام الإمام محمد وتلاميذه كلام الإمام محمد وتلاميذه. فلا تفسر من قبلك، فسر بهذا سواء في عذر الجاه أو في مسألة الإقامة بين ظهرين المشركين أو إلى آخره. أو الحكم على قضاء عين قد تعممها خلاص تعمم هذه. فإذا حكموا على القوم لوجود مقتضي فليكون هذا الحكم مقارنا لهؤلاء القوم ولا تغير الوصف، لا يبقى هذا لابد فيه من النظر إلى العلة التي أنط بها الحكم. فإن المعين أو إن المعينين في بلد ما على صفة ما قد يستحقون هذا الوصف، فإذا تغير الأمر بعد ذلك وتغير الوصف يرفع الحكم. نعم. تمام. من الفوائد، لا نبدأ بشيخ فتح الأول. أيوة أنت قلت يا شيخ فتح بقى وضعنا نقطة الآن، هات بقى اللي عندك اللي هي إيه؟ إسقاط كلام. نعم، بمعنى اشرح. تمام، لزوم بقى، نقول لزوم غرض العلماء في أزمنة الفتن. أول شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم فتنة تحصل أو يقع شيء مخالف بنأتي النبي صلى الله عليه وسلم. مت النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون في صف الصحابة دائما، في صف الصحابة إذا اتفقوا على ذلك نكون في صفهم. ولهذا قال ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. طيب، بعد ذلك بعد الصحابة دائما تكون في صف العلماء. يبقى لو حصل فتنة في مصر، نسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، إذا حصلت فتنة انظر فين العلماء واجلس بجواره، فاهم مش فاهم أول حاجة يبقى أسأل بعد، لكن أول حاجة اسأل عن سفينة العلماء. فين العلماء؟ العلماء هناك، اذهب إليه واجلس معه، وبعد ما تجلس اطلب الدليل، اطلب الإيضاح، اطلب السبيل من العلماء. لكن أولا انظر أين العالم. قامت ثورة في مصر، يبقى أنا أروح مع مين؟ أشوف العلماء، علماء السنة. هل في علماء سنة نزلوا؟ هل في علماء سنة أفتوا؟ هل في علماء سنة؟ ولا أمشي أنا وراء الرعاع الغوغائية. يبقى أنا ألزم غرز العلماء. الأمة لزمت غرز الصديق في قتال المرتدين، في قتال منع الزكاة. الأمة لزمت غرز أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن وأئمة السنة. الأمة لازمت غرز ابن تيمية. الأمة لازمت غرز ابن عبد الوهاب. الأمة لازمت وهكذا. يبقى إذا وقعت فتنة ابحث أولا عن العالم. ما واحد يقول لك طب النبي لما سئل عن المخرج الفتنة قال كتاب الله وسنة الرسول. أو نعم، كتاب الله وسنة الرسول عند العالم، أو العالم ليس لذاته وإنما العالم لما يحمله من العلم، يبقى تجد العالم هناك. فلو أنا مثلا، أنا الآن مثلا في بلد، البلد دي فيها علماء وفيها كذا، وقعت فتنة، أول حاجة أروح العالم موقفه إيه؟ لا، علماءنا لا يرون. طالما علماءنا لا يرون أكون بجوار علماء. أسأل بقى لماذا لا ترون، لماذا لا ترون. لكن أولا ألزم غرز العلماء، فإن الحق معهم، فإن الحق معهم. طب إذا اختلف العلماء، فالعالم فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، فهو كما إذا وجد في أي مسألة قولان، نطلب ماذا؟ نطلب الترجيح، نطلب الترجيح، فالذي عليه الدليل أكل معه. ها إيه؟ يعني انت بتقصد دي من ايه؟ من طرق الرد على من يستدل مثلا بكلام ائمه الدعوه، ان هو مثلا ائمه الدعوه يعذرون او لا يعذرون. فلو فرض انه نسب لائمه الدعوه عدم الاعذار، ولو افترضنا بالفعل ان ائمه الدعوه لا يرون الاعذار، اولا هيطلب رقم واحد ثبوت هذا عنه، رقم اثنين الصوره التي يحكمون فيها بعدم الاعذار. لأن في فرق جدا بين عدم اعتبار الجهل أصلا وبين عدم تحقق مناط الجهل. عدم اعتبار الجهل أصلا، لو أنت نسيت أيام الدعوة كلمة شرك ما توردش جهل، ده محتاج إثبات. طيب مناط إسقاط الجهل، هل هذا عالم أو جاهل أو كذا؟ ضمانات. فاللي أنت تنسيه ولا يمكن دعوة ماذا؟ لابد أن تحقق، ولابد أن تبين كلمة المعنى بكلمة جهل عند أئمة الدعوة. لو افترضنا جدلا أنهم لا يرون الجهل أصلا عذرا في هذا الباب، وأن المسائل ظاهرة ما نورد أبدا في هذا، أي واحد يقع في شرك يقع الشرك عليه، هنا هل يبقى أنا هنا الذي استفدت شيء واحد، وهو ثبوت هذا القول لأئمة الدعوة وتصور القول المسلم لأئمة الدعوة، بعد ذلك أناقش كلام أئمة الدعوة، لأن أئمة الدعوة ليس كلامهم إجماعا يبقى يقبل النقاش، وعليه أناقش كلام أئمة الدعوة بالأدلة الشرعية وما عليه العلماء قبل أئمة الإيه؟ قبل أئمة الدعوة. لكن لماذا كثر الكلام إذا زقت مسألة بأئمة الدعوة؟ أولا لأنه ما أكثر من تكلم فيها، واحد. اثنان لأن كلامهم أكثر من وقع به الشبه عندما يقول بعدم الإعذار، يبقى كثرة في الكلام منهم وكثرة في المستدلين به، حتى صارت المسألة كأنها من صياغة أئمة الدعوة. وأبدا الذي قاله إمامهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه هو الذي ربط به من لدن الصحابة، استدلال بن عبد الوهاب استدلال بالنصوص والصحابة ومن صار رأه، ولم يستدل ابن عبد الوهاب بكلام عند يكون هو أول من تكلم به، فعلام لا ترجعون إلى ما رجع عليه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى إذن هو صارت المسألة هذه مرتبطة بأئمة الدعوة نظرا ليه، زي عندنا خلق القرآن مرتبط بمن؟ بأحمد بن السنة، مع أن القول بأن القرآن غير مخلوق مرتبط بالصحابة، مرتبط بالنصوص الشرعية. مسألة الياسق والتطور وكذا مرتبط بمن؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، مع أنه أصلا المسألة قديمة، مسألة قديمة. وعشان كده بنقول المناط، لأن أحيانا المناط نفسه يكون الخلاف فيه، ويظن الظان يظن العالم أن الصورة دي لا تخضع للحكم السابق، فيكون المناقشة فين؟ في المناط نفسه، في المناط نفسه. نعم عندي مين؟ عندي مين حمال؟ كلام أئمة الدعوة عندي مين حمال؟ اللي يناقش هو حر عنده، إذا كان إذا اعترف أنه كلام أئمة الدعوة حمال يبقى يسقط به الاستدلال، إذا اعترف أن كلام أئمة الدعوة حمال يبقى يسقط به الاستدلال. أما أنا ليس بحمال، إنما قمة الجمال، مش حمال ولا حاجة، ده قمة الجمال، ده قمة الإيضاح. فحمال بالنسبة لفهمه هو مثل النص هذا، حمال عنده قطع عندي، حمال عنده قطع عندي، أنا آتي لنص وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه، هذا حمال، هذا مو بحمال. ليه؟ لأنني أنظر إلى النص في مجموع النصوص، فالدلالة عندي قطعية. ولا أيضا وإن طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا فسموا المؤمنين، طب أنا عندي الإيمان المطلق برضه يساوي الإيمان الكامل وينفي القتل. فإذا كلمة حمال قد تكون عنده هو، لكن ليست في نفس الأمر ولا في نفس النص ولا في نفس الكلام. ولهذا نحن مع الروافض أول من نطلبهم كعلماء في الإسلام أئمة البيت، نقولهم حكموا بيننا وبينكم أئمة البيت. نحن مع هذه المسألة نقول حكموا بيننا وبينكم أئمة الدعوة، فما في مشكلة. ليه؟ لأنك تعلم كلام أئمة الدعوة وتجمع بينه وتجمع بينه. ولذا احنا بنقول من أئمة الدعوة كلامه واضح في المسألة، إلا إسحاق ابن عبد الرحمن كلامه واضح وخطأه واضح، لابد تتصور كلامه واضح فيه، كلامه واضح فينا بيسقط عليهم حكم الدنيا الشرك وفي الآخرة يمتح لعدم البلوغ، فبنعين هذا الكلام. مع أن إسحاق رحمه الله يتبع الشيخ محمد ويستدل بنصوص للأئمة السابقين، لكن إنما فهم من كلام السابقين إسقاط الأحكام بمجرد الوقوع، واعتبر الجهل لكن جعله للتعذيب في الآخرة إقامة حج لابد. وهذا مخالف لما عليه ابن عبد الوهاب، ومخالف لما عليه أئمة الدعوة. ولأنه إذا ثبت انتقاله من الإسلام بيقين إلى الشرك بيقين فلا يصح اعتبار امتحانه مرتد. هل المرتد يمتحن؟ سؤال. هل المرتد يمتحن؟ الجواب المرتد لا يمتحن، المرتد مخلد في النار. نعم. ها عبد العزيز ايه؟ كيف تتساوى؟ يعتقد جوازها؟ يعتقد جواز شعائر الكفر؟ يعتقد جوازها؟ لا مش يعتقد جوازها. الشعائر أعم من الحاكم. لو افترضنا الحاكم دلوقتي مثلا عندنا تبنى شعائر الكفر مثلا، هذا لا يغير إقامتنا احنا شعائر الإسلام، مساجدنا وجماعتنا وأعيادنا، وهذا كله ما ينظر في الناس. ليس الحاكم ينظر في الناس، ينظر في الناس. نعم. فمن نعم من الفوائد ان من اعظم قواعد الخوارج واهل البدع عموما فصل الأمة عن علمائها السلفيين، لأنه إذا فصل الأمة عن علمائها فصل الأمة عن مصدر تعلمها. ولهذا لما تقوم التنظيمات الإرهابية أول شيء ضرب العلماء. ابن باز ده عالم سلطان، الفوزان ده عالم سلطان، الألباني باع دنيا بعدين بدنيا، وهكذا. يبقى إذا بطل الاستدلال بكل هؤلاء، وبالتالي خلى الجو لهم، فيبقى لا يفتيهم أبو مصعب، أبو إبراهيم، أبو بكر، أبو كذا، زرقاوي، مقدسي، بغدادي، راحت الأمة في خضم هذا. فهذه حتى يتسنى لهم منهجهم لابد من تقعيد هذه القاعدة. نعم. ها إبراهيم. نعم. تلازم، قاعدة التلازم الظاهر الباطن. ها تخلف الظاهر يدل على تخلف الباطن. ما تخوفنيش انخرام، الله يكرمك، انا ما قلتش انخرام، الله يكرمك. تخلف الظاهر هيؤدي الى ايه؟ تخلف الباطن. اذ لا يوجد، لا يمكن يوجد ايمان في القلب. شوف 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 انتبه، لا يوجد ايمان في القلب مع ارادة وقدرة وعدم مانع، تمام، لا يمكن يتخلف العمل إلا إذا آمن منها هنا ومات منها هنا، خلاص آمن ومات. فإذا التلازم يكون بين إيه؟ بين الباطن والظاهر. وجود الإيمان في الباطن حتما ولابد أن يوجد الإيمان في الظاهر إذا قدر على العمل في وقت الإمكان. طيب، وليس ها وليس وجود الظاهر يدل على، ولهذا لا تلازم بين وجود العمل الظاهر وبين الباطن، كما يوجد التلازم من الباطن وبين الظاهر. فلا يلزم من الظاهر باطن ويلزم من الباطن ظاهر، لا يلزم من الظاهر باطن ويلزم من الباطن ظاهر. واضح؟ المنافقون عندهم ظاهر لكن ما لزم منه باطن، ما لزم منه ايه؟ باطن. لكن اذا وجد في الباطن وجد في ظاهر. من هنا المعركة مع مرجئة العصر او الملفقة، الملفقة الملفقة اللي بيلفقوا بين منهج السلف وبين منهج المرجئة. ده موضع المعترك بينهم، أنهم تصوروا وجود إيمان في الجارحة، عدم وجود إيمان في جارحة، عدم وجود انقياد بالجارحة، تصوروا عدم وجود هذا مع إيمان في القلب، لكنهم يقولون يكون إيمانا ضعيفا. إذن عندهم انعدام الإيمان في الباطن هذا قد يؤدي إلى انعدام الظاهر أو لا يؤدي، لكن تخلف الظاهر قد يدل على انعدام باطن وقد يدل على ضعف الباطن. إذا لم يكن عنده عمل جريحة مطلقا يدل هذا عندهم على أمرين، إما انعدام باطن وإما ضعف، فجوزوا أن يكون الظاهر خاليا من العمل مطلقا مع وجود إيمان ضعيف، وهذا محال، هذا محال، إذ الإيمان الضعيف الموجود في القلب يقابله عمل ضعيف. ولهذا استدلوا بعبارة شيخ الإسلام في هذا ندل على ماذا؟ على انعدام الإيمان في القلب عدمه أو ضعفه، فهم حذفوا الهمزة بقت وضعفه علشان يركبوها مع تخلف الظاهر. أنا بسهر بالليل عشان أجيب لكم حاجات بالنهار، بسهر انا ذاكر بالليل عشان اجيب لكم الحاجات بالنهار، خلاص انتوا قاعدين مستريحين، انا بسهر بالليل عشان اجيب لكم حاجات ايه الصبح، اجيب بضاعه وانا جاهز. يبقى هم جابوا عباره شيخ الاسلام اللي هي تخلف الظاهر ده هيبقى ايه؟ هيبقى هيقول ضعف، انعدام، انعدام الايمان. وضع فيه وضع فيه حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى أنه ممكن لو تخلف الظاهر مطلقا يكون هناك إيمان ضعيف، مش لازم يكون منعدم. نقول شيخ الإسلام ما قصد هذا، انعدامه إذا تخلف الظاهر كله أو ضعفه إذا ضعف الظاهر. وبعدين بلاش شيخ الإسلام، ولهذا بعضهم احترم كلمة شيخ الإسلام فصنف مصنفا اللي هو خالد عبد الرحمن ده في إثبات الإيمان في القلب مع هذا، بس هو الحقيقة قال لا، شيخ الإسلام مذهبه كافر، احترم المسألة وصار يستدل عليها بخلاف كلام شيخ الإسلام. إنما زي ياسر برهامي جاب 23 نقل أو 22 ناقل شيخ الإسلام يقول إن الإيمان ده موجود، يبقى موجود في القلب مع تخلف الظاهر، ده خسرانها، خسران ده خسرانها من أول جلسة، إنما زي خالد خسرانها من تاني جلسة لأنه قالك شيخ الإسلام لا. زي ما هذا الصعيدي هذا نسب لابن تيمية وابن عبد الوهاب، كان في الأول مع الجماعة أيضا ممكن يقولك إيه إن ابن تيمية ابن الوهاب لا يعزو كذا، ففي النهاية قالك إيه صراحة إحنا نعتقد، أنا أقول لكم سر، ابن عبد الوهاب يعذر الجاهل وهو لا يرى الإعذار، بس يا جماعة خلينا صراحة ابن عبد الوهاب يعذر، تاخد بالك ده بيبقى ايه بقى يعني خلاص بدل ما يدخل في قضية خسرانة فاعترف به ويبدأ يستدل عليها بغير شيخ الإسلام. فده خالد بقى عمل ايه؟ قال لا، شيخ الإسلام بيرى كفر ويرى التلازم يبقى كافر فعلا، والثاني في العذر قال لك صراحة ابن عبد الوهاب يعذر، ولكن يرده بقى على ابن عبد الوهاب، والأول يرد على ابن تيمية. إنما أن تلوي بقى الأعماق لتجعل ابن عبد الوهاب لا يعذر أو تجعل ابن تيمية لا يكفر، لا، لأن عندك كتابان، كل كتاب يمثل الأمة، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، يعني معروف مذهب شيخ الإسلام. خالف دي مسألة تانية، بس لا تأتي بكلام شيخ الإسلام على أنه ماذا؟ يرى وجود الإيمان مع ماذا؟ مع تخلف الظاهر، وهو أستاذ صياغة القاعدة في التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. فإذا يدل على ضعفه بضعف العمل وعلى انعدامه بانعدام العمل. فإذا عدم الظاهر دل على انعدام الباطن طبعا، مع ايه؟ مع وقت امكان، لانه ممكن ان هو ينعدم الظاهر يسلم من هنا ويموت مباشرة، يعني شهادتين ويموت، يبقى ما عنده عمل ولكن أيضا نحكم له بهذا، أو لعدم العلم بالعمل زي حديث حذيفة في آخر الزمان يدرس الإسلام كما يدرس وشه طيب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام، بيستدل بهذا. لكن هذا في زمن فترات، في زمن لا يعرفون عملا، ولهذا صلته سأل حذيفة وما تنفعهم، يعني الحديث حج عليهم لأن صلة قال إيه فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه تنفعهم يا محمد؟ لأنه ما يعلم العمل لا يعلم. ومن هنا حديث إخراج أقوام لم يعملوا خيرا قط، تمام، قد يحمل على هذا، ما عندهمش خير في العمل. ليه؟ كانوا جاهلين وعندهم معاصي فذوات، أو قبل فرضية العمد ومات وعنده معاصي. ولهذا لا إشكال عندنا في إجراء نص لم يعملوا خيرا قط على ظاهره إن ماله عمل، ما في مشكلة. فعندنا التأويل وعندنا الظاهر غير المعارض، فإن أولت هذه الحالات لا إشكال، وإن حملته على لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال فلا إشكال. والقول المتفقون على إنه لو ترك العمل مع الإمكان والعلم يكون كافرا، وهو محل النزاع مع الملفقة الذين جمعوا بين مذهب أهل السنة اللي من قول عمل زنقص وبين مذهب المرجئة في كون العمل ماذا يثبت الإيمان به. بس المرجئة لا يدخلون في المسمى، وهؤلاء يدخلون في المسمى ويجعلونه شرط كمال يصح الإيمان بدونه. وفي فرق بين لفظة شرط كمال وبين كمال، كمال فقد يطلق على العمل كمال باعتبار الأصل ما في القلب والمكمل له ما في الجوارح، وقد يطلق عليه فرع ما في مشكلة. فعمل الجوارح قد يطلق عليه كمال وقد يطلق عليه فرع، فرع باعتبار صدوره عن أصل، كمال باعتبار متمم لما في القلب. فالإيمان تكمن حقيقته من قلب ومن جرح. وحتى لفظة شرط كمال مشكلة عندنا لما بنقيد نقول هذه شرط كمال في كمال الإيمان، شرط كمال في استيعاب، شرط كمال. وما إيه الممنوع؟ الممنوع أن تقول من قول وعمل، القول هذا ركن والعمل شرط كمال. يبقى ما منزلة عمل جوارح شرط كمال، ده الممنوع. إنما يشترط في كمال كذا لتحصيل كذا، هذا ما في مشكلة. ولا حتى شرط صحة، فيشترط في صحة الإيمان أن تأتي بكذا، هذه كلها شرط لغوي مقيد بسياق وكمال وفرع، وكل ده مش عندنا خالص، لا إشكال عندنا. لكن لو أنت تقول فرع باعتبار يثبت الإيمان بالأصل وفي القلب ولا ينقض بتخلف الفرع، لا، أو كمال بمعنى الإيمان يثبت بدونه، لا، أو أن منزلة العمل شرط كمال بمعنى يثبت الإيمان بدونه، لا. ولهذا الفرق بينهم وبين المرجئة أن المرجئة يرونه إذا ترك العمل كلية مؤمن كامل الإيمان، وهم يرونه مؤمن ناقص الإيمان، وأهل السنة يرونه ظاهر الكفران. يبقى عندنا ثلاث مذاهب أهو، المرجئة في ترك العمل كلية كامل الإيمان، الملفقة ناقص الإيمان، أهل السنة ظاهر الكفران. واضح يا إخواني؟ واضح؟ واضح. لازم نقعد نتكلم كثير قوي في المسائل دي، ونعيدها ونكررها ونعيدها ونكررها ونعيدها ونكررها، ونقلب في وننوع في الطرح، لأنك يوم ما تستشيخ هيبقى دي المسائل اللي يقع فيها النزاع. يوم ما تستشيخ وتصدر توجيه الأمة في المسائل دي، هو حد يقول لك احفظ القرآن مثلا، هو الشيخ يقول لك احفظ القرآن، هي في إشكال ديات ولا احفظ السنة؟ هو احنا عندنا اشكاليه في نزول على الركبتين ولا اليدين مثلا؟ واحنا ما عندناش اشكاليه الا في الحاجات دي، ليه النهار ليه النهار ليه النهار؟ حتى تتميز هذه المسائل. بارك الله فيكم. نعم نعم ايوه، هات قول شيخ سام، اعطيه للاخوه او اقراه انت. ماشي اللي معاه ولد ينادى عليه يجيبه بجواره. بارك الله فيكم الإخوة الأولاد. كل واحد يزعل ولده بجواره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب.
انتبه بارك الله فيك لكلام شيخ الإسلام. فأصل الإيمان في القلب ها،
وهو قول القلب وعمله.
وهو قول القلب، الباطن باطنان، قول وعمل، والظاهر ظاهران، قول وعمل. فحينما نقول قول وعمل فالقول ظاهر وباطن، الظاهر قول اللسان وهو نطق بشهادتين، والباطن قول القلب وهو إقراره وتصديقه. طيب العمل الظاهر عمل الجوارح، العمل الباطن عمل القلب وهو حركته ومحبته وإخلاصه وإنابته وكذا. يبقى قولان وعملان، قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن. ها.
قال: وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح.
انتظر انتظر، فما كان في القلب لا بد أن يظهر ها
موجبه ومقتضاه
موجبه ها
على الجوارح.
على الجوارح لا بد، وليس لا بد ما كان في الجوارح أن يظهر موجبه في الباطن في القلب. تبعتم؟ ما كان في القلب من إيمان لابد أن يظهر موجبه على الجوارح، ولازم فيما ظهر موجبه على الجوارح أن يكون أن يظهر موجبه في القلب. المنافق يظهر موجبه في الجوارح لكن لم يظهر موجبه فين؟ في القلب. يبقى التلازم يا أيمن بين الظهر والباطن عكسه، إن وجد إيمان في الباطن حتما يوجد في الظهر، ولا يلزم من وجوده في الظاهر ان حتمية وجوده في الباطن. شيخ الإسلام يقول هه واذا وجد،
قال واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه.
لا اعد العبارة بس عشان ايه نتأملها. اعد العبارة.
قال: وهو اقرار بالتصديق والحب والانقياد.
اللي بعدها بعدها يا سلام.
وما كان في القلب.
ايوه وما كان في القلب
فلابد ان
فلابد لابد لازم يظهر ها
فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح.
تمام. ها.
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه.
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه اللي هو الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر. إذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه يعني تخلف العمل. ها.
دل على عدمه أو ضعفه.
دل على عدمه أو ضعفه. إذا لم يعمل بموجبه هذا دل ومقتضاه، موجب ما في القلب ومقتضاه إيه؟ أن يوجد العمل قويا أو ضعيفا أو لا يوجد. موجب ما في الباطن هيترجم للظاهر، إن ترجمناه للظاهر لا يخرج عن ثلاثة أمور. موجب ما في الباطن إن ترجمناه للظاهر لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما قوة الظاهر، إما ضعف الظاهر، إما انعدام الظاهر. طيب إن انعدم الظاهر كلية دل على انعدام الباطن، إن وجد الظاهر كاملا هيدل هذا على كمال الباطن. كان ما في الباطن كاملا كان ما في الجارحة كاملا. طيب إذا كان ما في الباطن ضعيفا كان ما في الظاهر ضعيفا. يبقى إذا كان منعدما ما في الباطن انعدم ما في الظاهر. إذا كان ما في الباطن ضعيفا كان ما في الظاهر، إن كان ما في الباطن قويا كان ما في الظاهر قوي. يبقى ثلاث حاجتهم: انعدام، إذا عدم الباطن عدم الظاهر، إذا عدم الباطن هنعدم الظاهر، وقد يوجد الظاهر مع انعدام الباطن نفاق. لكن لو انعدم الظاهر انعدم الظاهر هذا يدل على انعدام الباطن، لكن وجود الظاهر قد ينعدم مع الباطن وقد ينعدم. طيب لهذا شيخ الإسلام يقول، أعد العبارة الأخيرة: فإذا تخلف
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه.
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه ها
دل على عدمه أو ضعفه.
فإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه مطلقا دل على انعدام، أو ضعفا دل على ضعف. يبقى عدم أو ضعف، وهذا على حسب قوة ما ظهر. مقتضى الضعيف ضعيف، مقتضى المنعدم منعدم. هم قالوا عليه عدمه وضعفه، يعني ممكن ينعدم إذا كان ما في القلب ضعيف. ولهذا هم بيقولوا مع انعدام الظاهر وهو عنده إيمان بالبطن وكذا، هذا متصور، بس يكون اللي عنده ضعيف، حركة في القلب لا تقوى على تحريك البدن، يقولك كده هيبقى عنده في القلب بس عنده ضعف لم يقوى على تحريك الظاهر. نقول شيخ الإسلام أكد في عشرات المواضع أن هذا مستحيل، ولهذا زمان وهو بيعرف حد الإيمان بيقول إيه، فإذا ما قال وكذا، نطق بشهادتين وقال بالإيمان الظاهر، إذا قلتم هو مؤمن مع هذا يبقى لازمكم قول جهم، جهم بيرى الإيمان معرفة. طيب وإذا قلتم، إذا قلتم عدم التصديق وكذا لازمكم قول جهم، وإذا قلتم بالتصديق والإيمان في الباطن لازم العمل بالظاهر. إذا قلتم ما يلزم ما في الباطن يبقى لازمكم قول جهم، وإذا قلتم يلزم ما في الباطن لازمكم العمل بالجوارح. لازم، لا يمكن يوجد في الباطن إيمان وتتخلف الجارحة عن هذا مع وقت الإمكان ومع العلم به ومع القدرة وهكذا، إنما ممكن يوجد في الظاهر ويكون الباطل متخلفا، يمكن هذا كالمنافقين، إنما يوجد في الباطن تصديق وإنابة ومحبة وكذا. ولهذا يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة جدا جدا، التفريق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب باعتبار الآحاد، هم بيتفقوا إذا لم يكن جنس عمل الجارحة وجنس عمل القلب موجودا يبقى كافر. طيب في الجوارح لما احنا بنقول يلزم العمل، يلزم العمل أحد، لازم كل عمل يكون موجود أصله، ولا يلزم جنس العمل كله؟ يلزم جنس العمل كله، يكون عنده عمل من أعمال الجوارح واجب اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في عمل القلب، عمل القلب أحد، إخلاص، إنابة، توكل، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، خشية، كل هذه، هل يلزم جنس العمل هذا كله بوجود عمل واحد، ولا يلزم جنس كل عمل؟ يلزم جنس كل عمل، يلزم جنس الخوف، يلزم جنس الرجاء، يلزم جنس الإخلاص، يلزم جنس التوكل، يلزم جنس، يعني معنى الإيمان الضعيف عند هؤلاء هيبقى إيه؟ هيبقى عنده جنس خوف وجنس رجاء وجنس توكل وجنس إنابة وجنس رغبة وجنس رهبة وجنس خشية وجنس كل هذا موجود، جنسه أصله، يعني أصله 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 أصل، ومع ذلك لا تتحرك الجارحة، هذا محال في العقل فضلا عن الشرع، هذا محال في العقل فضلا عن الشرع. أخيرا، ما الذي رد به أهل السنة على المرجئة، وما الذي قصدوه من العمل، عمل جارحة وشنعوا به على المرجع، عمل جارحة ولا عمل الجوارح أو عمل القلب؟ هو تخلف عمل جارح، ولا عمل القلب معروف معلوم. ولهذا لما نقل إسحاق ونقل هؤلاء بأن هؤلاء غلط المرجع حينما قالوا بأن من أقر بالصلاة وكذا 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 ولم يصلي ولم أنه إيه؟ أنه مؤمن، وهذا هو الكفر الصراح، إن يكفي الإقرار في هذه الأشياء ولا يلزم العمل في ثبوت الإيمان، هذا هو الكفر الصراح، وهذا من غلو المرجع. وإذا كانت كلمة السلف اتفقت على تبديع مرجئة الفقهاء الذين يرون العمل واجبا لكن فصلوه عن مفهوم الإيمان، فكيف بالذين لا يرون العمل واجبا، يعني واجب الركنية؟ كان المرجئة مرجئة الفقهاء كان ماذا؟ كانوا لا يرون، يرون أن هذا العمل، أن هذا العمل يجب لكن وجوب منفصل عن الإيمان، وجوب منفصل عن الإيمان، ويصح الإيمان بدونه لكن متعرض للوعيد، ولكن يصح الإيمان بدونه. فكيف بمن رأى أن العمل كمال يأثم بتركه ولكن لا يكفر؟ فهؤلاء الذين لم يختلف السلف فيهم رحمهم الله تعالى، وقالوا بأن من فعل ذلك كان كافرا، ولهذا من النواقض للإيمان الترك الكلي. الذي ليس عندهم، هذا كذاب، هذا كذاب في الدعاء الباطن. نعم طيب نكمل. نعم
في بعض الأسئلة من الإخوة يعني
نعم
قل شيخنا إذا كان الحاكم خائنا للبلد وإذا كان الحاكم لم يأمر بجهاد الدفع ماذا يفعل أهل الحل والعقد وماذا تفعل الرعية؟
يقول إذا كان أسأل السائل يقول إذا كان الحاكم خائنا للبلد ويعطل الجهاد نقول له جاهد؟ يقولك لا. وكان خائن البلد ثم تصرف تصرفا يضر البلد، يريد أن يتصرف تصرفا يضر البلد، يأمر جيشه يأمر كذا بتصرف يضر البلد، اتفق مع اليهود على حاجة ويعطيهم نصف البلد وقال للجيش قوموا سلموا هذه الأرض، وقال للداخلية قوموا سلموا هذه الأرض، وقال للزراعة الوزير شق هنا قناة لهؤلاء، فما حكم ذلك؟ مسألتان، أما الولاية فلا تسقط، وأما السمع والطاعة فلا يجوز لأنه في معصية، بس أما الولاية ما تسقط، وأما تمكينه من الفساد والإفساد فلا يطاع، لأن من عاونه على فساد كان آثما، وإنما الطاعة في المعروف. هل هذا معروف؟ لا، يبقى لا يسمع ولا يطاع، بس مع عدم نزع اليد من الطاعة. يبقى الجيش مش هيمتثل الأمر الخاص هذا، الداخلية مش هتمتثل الأمر الخاص هذا، لكن تسقط الولاية. نقول هل هذا الفعل كفر؟ الجواب لا، والولاية تسقط بالكفر. وما إيه؟ معصية؟ خلاص، ولي أمر وإن عصى. فما يتعلق به مع ولي الأمر إنما الطاعة بالمعروف، وما يتعلق بولي الأمر لتسقط ولايته بالمعصية، فأنا لا أطيع في المعصية ولا أسقط ولايته بالمعصية. اضبط المسألتين ولا تربط بينهما. فليس من لازم أمري بالمعصية نزع اليد، لا، إنما إن أمر بالمعصية فلا طاعة بالمعصية، لكن لا تسقط الولايات بالمعصية. لو أن الحاكم أمر جيشه أن يضرب بلد المسلم ظلما لا يطيع الجيش، لا يطيع، ولا تسقط الولاية. دليلها قول النبي إنما الطاعة في المعروف في عدم الطاعة له، ودليل بقاء الولاية ستكون هلكت أمتي على يد أغلب من قريش، ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. يسأل سائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فماذا لو أوصى الحاكم حاكما فاسقا معلوم الفسق ولكنه مسلم، فهل يطاع في هذا الاختيار أم أن الأولى اجتماع أهل الحل والعقد واختيار حاكما عادلا؟
ما فهمت السؤال.
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف
كويس،
فماذا لو أوصى الحاكم بحاكم فاسق معلوم الفسق ولكنه مسلم، فهل لأهل الحل والعقد أن يطيعوا في ذلك أم أن يختاروا حاكما عادلا؟
نعم يجب عليهم الطاعة في ذلك، لأن هذا شأن الولاية، ويكون ذلك راجعا إلى الأمور في التفريق بين المعصية الخاصة بك والأمر العام. الأمر العام يتبع فيه السلطان، ولهذا عند التغلب يولى الفاسق. لو الأمة لو تغلب فاسق خلاص، ولو أمر سلطان بفاسق خلاص. هنا ليس السمع والطاعة للفاسق الذي أتاه ابتداء، وإنما لولي الأمر القائم، لولي الأمر القائم. فولي الأمر القائم إنما السمع له وعليه، فلا يلزم أن يكون نعم يجب عليه ألا يوصل فاسق، هذا يجب عليه ألا يوصل فاسق. فإن أوصل فاسق هذا شأنه، هو أوصل فاسق فلا تنزع ولايته. ثم إذا هذا مات كان هذا الفاسق متوليا، يبقى هذا بالنص، والفاسق إذا تولى لا تنزع اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة. نعم
يقول شيخنا بارك الله فيكم أحسن إليكم، قولكم في من وافق الكفار لأجل الدنيا هل هو كفر أكبر؟ وهل يقاس على ذلك من تجسس لصالح الكفار من أجل الدنيا؟
أنت خلطت بين مسألتين، بين مسألة موافقة أهل الكفر يعني بيسجد معهم للصنم، يعني بيأتي شعائر الكفر الظاهرة عندهم، يعني أتى الكفر الظاهر، فهذا كما قلنا كافر إلا أن يكون مكره، أما غير مكره فيكون كافرا إذا كان من أجل استحباب دنيا أو كذا. دي مسألة اللي بقى إيه؟ إتيان الكفر، موافقة الكفر، سجد سجدوا، خرج معهم إلى عبادة أصنامهم، نذر وذبح معهم، طاف حول قبورهم، لا تفرق بينه وبين كافر طمعا في دنيا، هذا كافر. طيب الآخر تجسس، هذا فعل فعلا، تجسس هذا فعل معصية، هذه المعصية تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل المعصية، فإن فعله ردة عن دينه، إن فعله تصحيحا لمذهبه، إن فعله انتصارا للكفر، إن فعل هذا كافر، وإن فعله لدنيا هذا ليس بكافر. يبقى فعل فعلا يحتمل، ولهذا النبي سأل حاطب بن أبي بلتعة قال ما حملك على هذا حاطب، ولو كان كفرا من مجرده لا يحتمل ما سأله ولا أمره بالتوبة، إنما لما فصل حاطب ما فعلت وردة عن ديني ولا آخره، وإنما فكنت امرأ ملصقا وكذا، قال النبي أما هذا فقد صدق. كون النبي صلى الله عليه وسلم صدق إذن من فعل على وجه كذا يكون مرتدا، ومن فعل على وجه كذا لا يكون مرتدا. إذن التجسس غير فعل الكفار ومشاركة الكفار في عبادتهم على وجه لا يتميز عنه، وهذا الدنيا وهذا لدنيا، هذا الدنيا ولكن أتى الكفر، وهذا لدنيا أتى فعلا محتملا، الكفر متعلق بماذا؟ باعتقاده في هذا الكفر متعلق. ولهذا الفقهاء الأربعة بل وفقهاء المسلمين ذكروا مسألة التجسس على أنها ليست كفرا، ولهذا قالوا الحاكم أصلا في الحق العقوبة به، منهم من قال لابد أن يوقع بالعقوبة، منهم من قال الأمر راجع للسلطان، ولم يختلفوا في المرتد هل للحاكم أن يترك أم لا، المرتد يجب قتله. ولهذا في الصحيح لما جاء معاذ بن جبل عند أبي موسى الأشعري في اليمن فوجد رجلا قائما، قال من هذا؟ قال هذا مرتد، قال والله ما أجلس حتى يقتل. ولهذا ذكروه في ماذا؟ ذكروه في غير المرتد، فباب التجسس ذكره الفقهاء في غير باب الردة، لكن قد يرتد إذا فعل ذلك بماذا؟ بقصد إظهار الدين وبقصد. يبقى التجسس غير من وافق هؤلاء في ظاهره. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم. يقول هل الذي لا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يحج مطلقا ولكنه لا ينكر الصلاة والصوم والحج فهل هذا يعد كافر؟
أصل مسألتنا مقر بالأركان ولم يأتي بشيء من أركان، هذا الكافر. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مجلسنا 13 من مجالس هذه الرسالة المباركة. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من المنهاج لشيخ الإسلام لما ذكر الولاة الذين فيهم ظلم، قال ومذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحب.
هذه مسائل إخواني مهمة أن تأخذ من أصولها، وإلا قد يوجد كلام يوهم. نعم يعني شيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن المانع من تكفير حاطب بدري، لو تجيبوا كلام الشيخ ابن باز، ويرى أن هذه الإعانة ومثل هذه الصور يكفر بها، ويرى أن الذي منع من ذلك هو كون بدريا وهو على جلالته ورسوخه رحمه الله تعالى، إلا أنه يخالف في هذا. شيخ عبد اللطيف بن حسن ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله له رسالة طيبة جدا في بيان موقف حاطب ورد على من يقول بأن حاطب إنما منع من كفره حسنة بدر، قال حسنة بدر وأي حسنة لا يمكن تقاوم الكفر، بل تحبط كل عمل. ولهذا نقول ما في حسنة أعظم من النبوة، والله ذكرها مع أن الأنبياء معصومون من الشرك لبيان أن الشرك محبط لجميع الأعمال، وأن من كفر حبط عمله أيا كان عمله. فقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. فإذا كانت النبوة تتنافى الشرك يحبطها مع أنه غير واقعة، لكن هذا لبيان الحكم، يعني لبيان أن أي ناقد من أن أي حسنة من الحسنات لا تقاوم سيئة الكفر أو سيئة الشرك. وهذا كلام رحمه الله الشيخ عبد اللطيف، كلام صحيح 100%. نعم قال أيوة يا إبراهيم الاختيار إيه؟ ما سمعت إيه؟ نعم لا شك أن من سب الرسول ثم جاء عند إقامة الحكم عليه يقول أنا أستغفر الله وكذا، هذا بالنسبة للعقوبة ما يرفعها، لأن الحق للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك التنازع عن هذا الحق، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوبة تنفعه في الآخرة، وكذلك نجري بها أحكام الظاهر في الدفن والصلاة عليه وتكفين وهكذا، طالما أنه أظهر ذلك فإننا نعامله بمعاملة المسلمين، لكن هو العقوبة لا ترفع عنه. كالساحر، الساحر توبته عند إقامة الحد لا تنفعه في ماذا؟ في رفع العقوبة، لكن تنفعه في ماذا؟ تنفعه عند الله، وتنفعه بالنسبة لنا أننا نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل أهل السنة والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فنصلي خلفهم الجمعة.
يقول الشيخ السعدي من المنهاج الشيخ الإسلام لما ذكر الولاة الذين فيهم ظلم قال ومذهب الولاة الذين فيهم ظلم قال ومذهب أهل السنة
والجماعة أن هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فنصلي خلفهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم، لأنها لو لم تصل خلفهم أفضى إلى تعطيلها، ونجاهد معهم الكفار ونحج معهم البيت العتيق
مع كونهم ظلمة، لكن الشعائر هذه ما تقوم إلى بهم. نصلي الجمعة خلفهم، هو ولي الأمر، لو قلنا ما نصلي خلف ولي الأمر فاجر، إذن تعطل صلاة الجمعة والجماعة وتعطل الجهاد لكونه فاجرا، وتعطل الحج لكونه ظالما. لا، أهل السنة والجماعة على أنه يجاهد ويصلى ويحج مع ولاة الأمور أبرارا كبيرا فجارا، وتارك ذلك مبتدع. من ترك الصلاة خلف أئمة الجور والجهاد خلف أئمة الجور فإنه والحج خلف أئمة الجور فإنه مبتدع مخالف لسبيل المؤمنين. ولهذا الصحابة حجوا مع أئمة الجور، ابن عمر كان يحج مع الحجاج، الحجاج هو أمير الحج وابن عمر مفتي الحج، وما تعطل الجهاد أبدا الحج، ولا تعطل جهاد، ولا تعطلت جمع وجماعات لكون الحاكم فاجرا، بل من قال ذلك صار مبتدعا. لكن لو في البلد فيها أناس يعينون من ولاة الأمور بعضهم على منهج السلف وبعضهم مبتدع، نصلي وراء الأئمة السنيين السلفيين. نعم.
قال ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، فإن الإنسان لو قدر أن يحج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضره ذلك شيئا، وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا فعلها البر وشاركه فيها الفاجر لم يضره ذلك شيئا.
نعم.
فكيف إذا لم يكن فعلها إلا على هذا الوجه؟ فكيف إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم؟ فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم، ويعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعها، مثل إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلا ومثل الصلاة خلف الفاسق هل تعاد أم لا؟ والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو قسم
بعدل. والصواب الجامع صابجا، والجامع هذا هو المحكم الذي ينبغي أن يكون المنطلق من خلاله، والفروع نسقط عليها هذه الأصول. وإذا أسقطنا الأصول على الفروع وناقشنا الفروع بالأصول وقي الإنسان من الانحراف. لكن لو وقفت عند الفرع غير مرجع إياه لأصله، هنا تختلف الأنظار ويكون الكلام غير منضبط. لا بد أن نرجع كل مسألة إلى أصله. نعم. والصواب الجامع في هذا الباب أن
من حكم بعدل أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمته،
ده بغير خلاف. نعم.
ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة،
إذا لم يكن مفسدة أرجح من ترك مفسدة المنكر هذا، إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر يبقى نترك المنكر. نعم.
وأنه لابد من إقامة الجمعة والجماعة،
طبعا نترك المنكر عمليا لكن ننهى عنه بالقول، نبين للناس أن هذا منكر. نعم.
وأنه
يعني أنا الآن في طريق مثلا موجود عليه قبر موجود اللي هو يعني يقولون قبر ولي وكذا، فأنا لو جئت بشيء وهدمته هذا هو نفسه منكر، لكن يترتب على ذلك منكر أعظم. أولا هيبنى أجل من مكان وأخوى، الأمر الثاني تتعطل دعوة، الأمر الثالث هترتب عليك فساد عريض، يبقى تركه على ما هو عليه ماشي، هذا أخف من ماذا؟ من إزالته المؤقتة التي يعود مبنيا أعظم مكان. ثم إني لا أفعل هذا بيدي لأنني لست سلطانا، إنما هذه الأمور التغيير بلد يرجع فيها إلى أصحاب الولايات. فلو في بيتي فأنا ولي على بيتي، لو في من أقوم عليهم بولاية هذا لي. نعم.
وأنه لابد من إقامة الجمعة والجماعة، فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجوز توليتهم.
فأنا لو ما في بلدي إلا إمام مبتدع ضال والجمعة وراءه هي المقامة، أصلي وراءه ولا أترك الجمعة؟ أصلي وراءه. وترك الصلاة خلفه بدعة. نعم.
فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور كانت تولية أصلحهما ولاية هو الواجب.
نعم.
وإذا لم يمكن
لأن هذا الأقرب. نعم.
وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين أحدهما فيه دين وضعف عن الجهاد والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب الله، كان تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرا من ولاية
من ولايته
أضر على المسلمين.
يعني هذا في دين لكن ضعف الجهاد، وهذا عنده معاصي لكن فيه قوة في الجهاد. المقام هنا مقام تعليم ناس، مقام إمامة محراب، ولا مقام جهاد؟ مقام جهاد. يبقى أقدم مين الآن؟ فعل المسلمين هنا القوي في الجهاد وإن كان عنده معاصي، لكن لما نأتي إلى إمامة محراب هأقدم هذا. يبقى حسب المقام، واحد عنده خبرة بالجهاد وعنده خبرة بأسباب القتال وعنده خبرة لكن عنده معاصي بيدخن، احلق ريحته بيدخن خلاص. وفي الوجه الثاني الشيخ صالح الفوزان عنده دين وكذا لكن ما عنده خبرة بهذه وعنده ضعف في هذا الجانب في الجهاد، نولي مين؟ هنولي هذا اللي بيدخن وهو لا يجاهد، عنده حنكة وعنده. لكن لما نيجي للمكتب هذا اللي درسنا مين؟ هيدرسنا من عنده قوة في الدين وقوة في العلم. يبقى حسب الايه؟ حسب المقام. نعم.
قال وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع،
إذا لم يمكن صلاة الجمعة جماعة غيره إلا خلف الفاجر والمبتدع، ها
صليت خلفه ولم تعد.
طب لو إنه ليس بسلطان ولا من قبل السلطان، يعني أنا في عزبة، هذه العزبة فيها مسجد واحد، المسجد الواحد هذا في إخواني هو اللي بيصلي بينا أو تبليغي أو مبتدع يعني عموما، والناس اللي معيناه لا سلطان ولا شيء، أصلي خلفه ولا ما أصلي؟ تصلي ولا تصلي في البيت مع الأهل؟ أصلي معه، لكن أسعى في إيه؟ في إزالتي، في إزالتي. يعني يا جماعة، هو بياخد منكم في الشهر 1000 جنيه، أنا مجانا، أنا أجيب لكم 1000 جنيه، أنا هتولى مصاريف المسجد، أجيب لكم 1000 جنيه، وسيبوه يا جماعة، أخلعه، لكن إلى أن أخلعه أصلي خلفه، وأنا أبدعه وأحذر منه وأصلي خلفه، لأن الجماعة واجبة ولأن الجمعة واجبة. فإن لم يتسنى صاحب السنة صليت خلف من هو موجود ولو كان صاحب بدعة. نعم.
وإن أمكن الصلاة خلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور فعل ذلك.
نعم.
وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلى خلفه، وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين.
ففي تمام، يعني ما يعيدها، صلى وراء مبتدع فاسق ما يعيد الصلاة. نعم.
ففي الجملة أهل السنة والجماعة يشتهدون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان.
تمام. أهل السنة يتقون الله ما استطاع. وما معنى تقوى الله ما استطاع؟ أي أنه يأتي بالمأمور على وجه، فإن لم يمكنه في تال المأمور إلا بأن يأتي بعضه، وهذا هو المتاح، أتى البعض هذا ويكون هذا ما استطاع. صل قائما، حديث عمر بن حسين عند البخاري، فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. ومثل تعين يوسف عليه السلام في حكومة كافرة، أتى من المأمور به ما استطاع، لكن لم يقع في منهي عنه. ولهذا أصحاب الضلالات من الحزبين يقولون لنا قدوة في يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تولى في حكومة كافرة، فكيف ذكرت الحكومة مسلمة؟ نقول يوسف أتى من المأمور ما استطاع ولم يقع في منهي، وأنتم أتيتم من المنهيات ما استطعتم ولم تأتوا أصلا بمأمور أصلا، يبقى أنتم خالفتم المسألة. فيوسف عليه السلام قضيته قضية المأمور، أما المحظور فلم يأتي، أنتم قضيتكم قضية إيه؟ المحظور، لأنكم أردتم مأمورا فكان ظنيا، وقعتم في محظور كان قطعيا. خلي بالك، يقع في محظور قطعي لتحصيل المأمور ظني لم يؤمر به. لم يؤمر به، مش بقى اضطرار، مش إكراه، يعني يزعم أنه سيأتي بمأمور، هذا ظني، فوقع في المحظور القطعي، وقع في المحظور القطعي من غير حاجة. ما الذي يجبرك على هذا؟ نعم نعم، كلام شيخ ابن باز.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما تكلم عن قصة حاطب رضي الله عنه،
أنا حينما ننبه يعني على الكلام لبعض علمائنا في مثل هذا ونشهره يعني في هذا حتى لا تتضح المسألة في ذهنك، فإن عدت لتقرأ وجدت مثل هذا فيشوش عليك، يبقى خذها بإيه؟ بما قد يرد عليها، بحيث تستقر يكون عندك الرد في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، جاي كلام الشيخ عبد اللطيف. نعم.
قال هذه القصة غلط فيها حاطب رضي الله عنه ورحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره لأنه جهل الأمر وظن أن هذا يسوغ له مصانعة المشركين بهذه الكتابة، ولأنه من أهل بدر، وقد قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكان هذا خاصا بهم خاصا به. أما اليوم من ساعد الكفار على المسلمين وأبدى عوراتهم فإنه يقتل، يكون ردة، لأن الله أنزل في هذا بين الحكم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فتقرر عند
صح النهي صح، لكن النهي كفر، لو كان كفرا لما ندوم باسم الإيمان، ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ولما قال وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فالشيخ يرى أن هذا خاص به بحاطب، يعني بالبدري عموما، وأما غيره لا، وعليه يكون المتجسس لهذا والمعين كافرا. طب نرجع إلى كتب الفقهاء كلهم، نجد النص على أنه ليس بكافر، بل عقوبته مرجعها للإمام، وإن قال البعض يعاقب وإن قال البعض لا يعاقب، إذن تكلموا عنه على أنه صاحب معصية. ثم إن حسنة بدر كما قلنا لا تقاوم سيئة الردة والكفر. نعم.
فتكرر عند أهل العلم أن مظاهرة المسلم للكفار ومعاونتهم على المسلمين ردة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا عزم المسلمون على حرب ضد العدو ثم ذهب أو كتب إنسان ينذرهم ويقول ترى توجه إليكم الجيش وكذا، يكون هذا ردة، يكون هذا تولي ونصرا لهم على المسلمين.
هذا كلام الشيخ، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى، ولا يوافق على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفسر من حاطب ماذا قال حاطب؟ لو كان كما يقول الشيخ لما استفصل ولا دعي حاطب إلى توبة من كفر، ولا يقوم ذلك حسنة بدر، ولما قبل تفصيل حاطب، حاطب يقول ما فعلته ردة عن ديني وإنما كنت كذا وكذا. إذن فيه التفصيل أن من فعله ردة وكذا وتصحيح لمذهبهم ومحبة لكفرهم وإلى آخره فهذا يكون كافرا، وأما ما فعله لدنيا وإلى آخره فإنه لا يكون كافرا. ولهذا قال فقد صدق. ولو كان الكفر على كل حال لبين النبي أن التفصيل لا يقبل، وأن مجرد هذا الفعل ماذا؟ ما يجي واحد يقول لك أنا بسب الله ورسوله فنقول إن سب كذا وإن سب كذا، أو يسجد لصنم فنقول إن سجود لصنم إن كان وإن كان. هذه المكفرات والنواقض التي لا تقبل قسمة لا يقبل فيها قسمة. طيب الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد اللطيف،
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي يخبره، وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنه ما يجدانها في روضة خاص.
المهم بعد هذا المطلوب، ها
فدل
لحظة
قال واستأذن عمر رضي الله إلى أن قال فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في قلبه.
طيب قول حاطب ماذا قال قبلها؟ قال
حاطب رضي الله عنه فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي.
تمام.
فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم.
صدقكم، إذن فيه إن من فعل هذا على وجه ردة ووجه كذا فهذا كفر، ومن فعله على وجه دنيوي فليس بكافر، ليس بكافر، إنما هذا ضلال وفسق. لكن حاطب لم يلحق به هذا الضلال والفسق وكذا لأن فعله تأويلا، ولهذا لا يكون ماذا؟ لا يلحق به هذا الوصف. نعم.
قال صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة ممتحنة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
هنا أتت بقى الشفاعة بماذا؟ أتى الأمر في بسبب قصة بدر، كونه بدريا، في مسألة القتل لكونه تجسس، لا مسألة الكفر، لما في مسألة المؤاخذة يؤاخذ على هذا. ولهذا العلماء قالوا بأن الجاسوس مرجعه لولي الأمر، فإن رأى قتل قتل وإن رأى تركه ترك، يبقى الحق العقوبة. هنا كان ماذا؟ لأنه ليس حدا إنما تعزير. وأما الحد فلا يرفع عن البدري، زي مصطح أقيم عليه الحد وبدر، الحد لا يرفع عن بدر، لكن المؤاخذة في الأخيرة ترفع عن البدر في المعاصي. إنما التعزير قد يرفع عن البدر وغير البدر إذا قدر ذلك السلطان. ثم قال ها.
فدخل حاطب رضي الله عنه في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به.
هنا بقى انتبه بقى، دخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على أن الحكم ليس خاصا ببدر، ما قال تعالى يا أهل بدر، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا، هذا عام ها.
وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي. ولو كفر لما قال خلوا سبيله.
تمام، لو كفر لما قال خلوا سبيله.
ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه.
هذا هو المحكم. المحكم أيما حسنة في أعظم من حسنة النبوة؟ ولو أشركوا لحبط عنهم كلام عنهم، لئن أشركت لحبطن عملك، مع أنه معصوم من الشرك، مع أنه معصوم من الشرك، لكن هذا لبيان الحكم أن من أتى بناقض للإسلام فلا يشفع له حسنة. نعم،
لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله.
تمام،
لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
نعم،
وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم،
والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا.
تمام، نعم نعم. هذا كله مترتب عنده، هذا كله مترتب على ما قال. نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من المجلد الثاني من المنهاج لما تكلم على صدور الخطأ أو غيره من الناس قال: قال شيخ الإسلام ونحن نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لهم أي الصحابة رضي الله عنهم ولسائر الأمة، فنقول لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات.
يا أخواني أنا بعتبر الرسالة دي صراحة رسالة من أنفس يعني ما أخذ، لأن رسالة كليات وقواعد الحقيقة، ولذا يعني إحنا أعطينا الراحة لأنفسنا في التعليق وسؤال الإخوة، لأن أسئلة الإخوة، لأن هذه الحقيقة أنا أعتبر أنها لبنة عظيمة جدا في تربيتنا جميعا، لأن الحقيقة الفرح بالكليات والقواعد والجوامع فرح عظيم جدا. أنا ما أفرح بألف مفردة لا أعرف ضابطها، ما أفرح، بل قد تكون مهلكتي، إنما أفرح بالقاعدة الواحدة الكلية. ليه؟ لأنه لو جاءني مليون مفردة أسقطت هذه الكلية عليها بسهولة بسهولة، وما وقع خلاف من أهل البدع وكذا إلا لمخالفة هذه الكليات والأصول. ولهذا يقولون في السنة أصول السنة، أصول الاعتقاد، هذه الأصول ارجع إليها. فالفرح بالكليات عظيم جدا جدا جدا، وضبط أي باب وأي فرع من فروع العلم يرجع إلى ضبط أصله وضبط كليته. نعم،
قال
فيقول ونحن نذكر قاعدة. أيوة سيدي. ما في، ما ده وده مش من علماء. فين هات يلا نقولات ان السبب من كفره ان هو كافر فعل الكفر. لا شوف، انا اريد النقل يكون عن العالم كالاتي: ان حاطب فعله كفر لكن منع من كفره كونه بدريا. نريد النقل هذا، مش تتابع، ما تعمليش قاعده واسعه قوي. ده بقول لك تتابع العلماء سلفا وخلفا عليه انه حاطب بدر، ايه ده يعني معناه ان هذا الكلام هات نقل انه هذا الذي صدر من حاطب كفر لا يحتمل غير، ما يحتملش انه ممكن يكون معصية. والمانع من حاطب، من كون حاطب كفر، انه بدري. وكيف نجمع حينئذ بين كونه بدريا وبين ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله، وبين ولو اشركوا لحبط؟ ولهذا احنا نريد التصور، تصور كلام العلماء. يعني ايه تتابع؟ يعني تتابع كالاتي: أولا أنه كفر باتفاق، ثانيا أن حاطب منعه من إسقاط حكم الكفر عليه كونه بدرية باتفاق. ثالثا أن هذا يكون خاصا بحاطب. رابعا الرد على كيف نجمع بين كون حاطب ابن أبي بلتعة لم يكفر لحسن البدر مع تصريح القرآن في عشرات المواضع والسنة بأن سيئة الكفر تحبط جميع الأعمال ولو كانت نبوة مع أن الأنبياء معصومون. نريد هذا. لما نسلسل البحث كده فعلا نقول إن هذا الكلام كذا، يبقى هذا الكلام مش تتبع علماء مثلا أو وجد من العلماء وإن كانوا كثر من العلماء يقولون هذا، لا هذا يبقى خلاف القاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم نعم. على أن الجزء وإذا ده احنا ذكرناه يا أخوي حسين، احنا قلنا الفقهاء كله علماء من بقى، والفقهاء في كتب الفقه تكلموا عن الجاسوس. هب بقى من الفقهاء كفر الجاسوس؟ لا لا، لو كان كذلك لذكر، لو كان كذلك لذكر الفقهاء التجسس في أبواب الردة باتفاق. كيف الفقهاء؟ هات كتب الفقهاء، كتب الفقهاء بيجعلون عقوبته راجعة إلى اجتهاد الحاكم. طيب يبقى مش مرتد، يبقى من بقى العلماء اللي تتبعوا والفقهاء أصلا لا يجعلونه في الردة؟ يعني هات كتب الفقهاء أو كتب المذاهب اللي دونت الأربعة يعتبرون النظرة لهذا، لأن ده مهم جدا، ده مهم جدا. زي من نكح امرأة أبي، نجيب الفقهاء كلامهم في من نكح امرأة أبي كلامهم إيه؟ يبقى يكون الفيصل هو ده العلماء، هم هؤلاء هم العلماء. نعم نعم. ده الإمام الشافعي رحمه الله ده شرق بقى وغرب جزاه الله خير، وأخذ السهم يا حسيني، يعني كلام الإمام الشافعي في الأم في هذا من أنفس ما يكون، يعني صراحة يعلق على أبواب المساجد. اعطيني اقرأ بالمر، اعطيني اقرأ بالمر، ها يعني كلام. أنا دايما أذكر كلام الشافعي مش عشان يعني أنا بيوافق، لا، بس أنا أقصد قوة العرض. دايما أذكر كلام الشافعي في قصة حاطب ها للتأصيل في هذا، وكلام الشافعي في قتال الطائفة الممتنعة، يعني كلام الشافعي في هذا وفي ذاك. نعم. يقول في حاطب
قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على مملاة المشركين؟
طيب المسألة ما هي؟ تصور يا اخوان المسألة المسؤول عنها الشافعي. قاعد يا اسلام شوفوا المسألة بارك الله فيكم، المسؤول عنها الشافعي. واحد،
رأيت المسلم
يكتب
الى المشركين من اهل الحرب،
يكتب الى المشركين من اهل الحرب
بان المسلمين يريدون غزوهم،
بان المسلمين يريدون غزوهم اللي هي التجسس، والتجسس ده اخطر بكثير من انه المشرك المسلم يروح يمسك سيفا مع مشرك، إذا سيف واحد، لكن ممكن بالتجسس إن المسلمين يريدون كذا. تخيل أنا أبعث لليهود إن مصر تريد كذا، والله يدمروا جيشنا ويدمروا تقنياتنا بدون أي شيء قبل ما نتحرك. إحنا هنغزو اليهود يوم واحد رمضان وبنرتب بقى 3 سنين، هو كتب لهم فدمرونا 1 شعبان. ولا هذا انت عارف حرب اكتوبر دي حصلت ازاي؟ يعني اكتوبر دي حصلت ازاي؟ حرب اكتوبر دي حصلت ولا 5-6 مرات. هنعمل وما نعملش ولا اي حاجة خالص، ونشد وما نعملش، ونعمل افلام. ده احنا عندنا فيروس في المستشفى قبل بقى الحرب الحقيقية، ده احنا عندنا فيروس في المستشفيات ومش عارف ايه وكلام ده، ومستشفى كذا عسكري نخلي الحقوا قال ده الفيروس انتشر عشان نخلي كل مستشفياتنا ما يسألش اليهود الناس ديت وراها ايه عشان عندنا فيروس. نجيب قمح في المينا ونغرق المينا, اصل القمح ده القمح غرق وعاوزين نعمل مش عارف ايه ومشكلة مصر تتعرض لمشكلة, حط القمح. ويوم ده هنزور امريكا وهنعمل مش عارف ايه, والرئيس راح والظباط مش عارف هنعمل عمرة ايه ومش عارف ايه, والجنود على الخط التاني بيمصوا قصب وبيلعبوا كورة. الحاجات دي كلها سنين يعني, خدت سنين خدت سنين. فتخيل في وسط هذا تأتي الإخبارية لتكون ساعة الصفر له. الولية المرة دي بتاعت جولدمائر دي العجوزة دي شيطان. تخيل مخابرات اليهود وكل يعني الجيش المصري خلوهم يعبقوا ويلموا الشوارع كم مرة وتطلع على ايه. فالمرة دي بقى محدش متوقع, الرئيس رايح كذا والنظام رايح كذا. تعرف جولد مائير عرفت ان مصر ضربت امتى؟ لما واحد زق الباب عليهم وهي مجتمعين معنا, قال لهم انتوا قاعدين, ده الناس ضربوا. تخيل تخيل لما يبقى الخفاء والترتيب ان جولد مائير مش تعرف قبلها بخمس دقايق ان الباب يتكسى عليها وان حصل الضرب. حصل الضرب. يبقى اذا التجسس اخطر ما يكون, اخطر ما يكون, من اخطر ما يكون من اعان. ولهذا سلاح الدول هو سلاح المخابرات اصلا, هو هذا السلاح. ولهذا على هذا الصعيد يعني احنا بنعتبر ان نصر اكتوبر هو هذا الصعيد الضربة الغير متوقعة اللي العالم كله بيحلل فيها وتجاوز خط بارليف. وعشان كده احنا حرقنا هما ال 12 كيلو. احنا نصرنا ايه؟ احنا نصرنا ضربنا من غير ما يعرف, وعدينا الخط المية متلغمة والجو متلغمة الدنيا كلها وعدينا 12 كيلو. كانت الخطة ان احنا هنا نقف ويبقى احنا انتصرنا ولسه سيدة كلها معاه, بس كده احنا ايه انتصر. جاء بقى الخلاف العسكري والسياسي, نمد ولا نوقف. انا طياراتي امكانيتها كده نوقف هنا وخلاص. لا بس اخواننا هناك في سوريا احنا لازم عشان نخف الضغط عن سوريا لازم نتقدم. طب احنا معانا ما معناش, حصل الخلاف بين القرار السياسي والقرار العسكري, بدا العمل يبقى فيه خلل. استغل بقى اليهود ايه زي كده خالد الوليد يوم تمام دخلوا من الثغره زي جبل الرماة. حصل بقى تغيير مجريات المعركه, انما المعركه انتهت في خمس دقائق. لا اليهود انا بقول لك جولد مائير كسع عليها الباب, كسع عليها الباب وخلاص, وخط بارليف اللي هو الخط مش عارف ايه والجيش الذي ايه. هنا بقى احنا معنويا خلاص احنا انتصرنا خلاص, مع ان ما خدناش ارضنا. هنا بقى لو حصل الايقاف هنا يبقى صح. ولهذا النصر هو نصر تخطيط, نصر بطولات, نصر تضحية, نصر بذل للنفوس ايا كانت. انت رفعت علم على ارضك, اه مش على ارض اسرائيل يهود, ما قلتش طبعا اسرائيل, على ارض يهود. انت رفعت علمك على ارضك, على جزء من ارضك, على 12 كيلو يعني من هنا البيلة ولا مش عارف ايه واخد بقى اسمها بشات. بس هو النصر نصر ايه؟ هو ده النصر. فهي حصل خلل بعدك. يبقى اذا المسألة مسألة مخابرات, هي الحرب كده مخابرات, هي الحرب تمويهات مش حرب عضلات. هو ده الحرب, ده خلاصة اكتوبر. اللي بعد ذلك بقى كان لا تحمد عقبة, اللي احنا بقى بنقول برضو انتصرنا حتى مع حصول ده. خليه على جنب كده يعني ايه, بلاش نفتح في احنا كده, لانه فعلا فعلا احنا انتصرنا ارادة بعد فضل الله, انتصرنا ايمان بالله عز وجل, انتصرنا. ده الراجل بيحارب الطيارة بقول انزل ايه ده, انت جايب الجندي منين؟ احد القادة الكبار بيقول لك اللي ما كانش يلاقي حاجه بيجيب حصايه, بيجيب اي حاجه بيعمل يعمل سلك بيسنا اي حاجه في اي حاجه. يعني هم صنعوا اداه ومعدات وصنعوا حاجات بالاختراع. هو في حد بيصطاد مش عارف كام 30 دبه دبابه ماسك لهم الفاس ايه ماسكهم الفاس ايه صايد الدبابات, والتاني يقول للطيار في البتاع انزل لي طياره مش عارف تضرب واحد يقول انزل لي, وده اللي يعمل يشيله على كتفه مش عارف كم كيلو. هي ده النصر وده الانتصار. فالشاهد ان مسألة المخابرات اخطر ما يكون, أخطر ما يكون يضرب جيشك في محل. ومع ذلك الفقهاء في باب التجسس لم يجعلوه باب ردة، باب ردة، إنما الردة بالوصف الزائد، وهو أنك تريد بذلك الانتصار، أنك تريد بذلك إعلاء دينهم، أنك تريد بذلك كذا وكذا إلى آخره. نعم.
قيل للشافعي رحمه الله،
شو بقى كلام الشافعي بارك الله فيه؟ يبقى ده المسألة اللي احنا بنتكلم فيه، تجسس لصالح الكفار وإخبار بخبيئة المسلمين. طيب الشافعي ماذا قال؟ عند الشافعي وما يتولاه منكم فانا منهم، عند الشافعي لا تجد قوم بلا ولاه، عند الشافعي لا تتخذوا عدو عدوكم اولياء، عند الشافعي كل النصوص، وهذه النصوص كلها منقسمة، فليست كل مولاه كفرا، ليست كل مولاه كفر، من المولى ما هو كفر، ومن ما هو محرم، ومنهم هو جائز. المولاه طبيعية، يحب يعني اباه، يحب امه، يحب زوجته طبعا، ومنه المحرم إذا كان في محرم، ومنه الكفر إذا كانت مشاركة في كفر. نعم.
قيل للشافعي رحمه الله، أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين، أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟
أيوة، سؤال مرسوم زي ما أنت تريد أن تسأل، لو أنت تسأل ما تسألوش كده. ها.
قال الشافعي رحمه الله تعالى، لا يحل دم
ركزوا بارك الله فيكم، ركزوا. نعم.
لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو أن يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر بأن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. فقلت للشافعي
وليس واحد يسلام وليس، خليك تابع معايا بارك الله فيك من أول، وليس
الدلالة على عورة مسلم،
الدلالة على عورة مسلم اثنين،
ولا تأييد كافر،
ولا تأييد كافر، تأييد إعانة، ها،
بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذر
تفصيل ده، ها، بكفر، ها، جواب الشرط،
أو يتقدم في نكاية المسلمين،
أو يتقدم في نكاية المسلمين، شوف الصور، ها،
بكفر بين،
بكفر بين، ليس هذا بكفر بين، ها.
فقلت للشافعي، أقلت هذا خبر أو أم قياسا؟
أنت الكلام اللي أنت قلت هذا استدلت عليه بخبر وارد نص ولا قياس الحق؟
قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.
نعم.
فقيل للشافعي،
سنة منصوصة بعد الاستدلال بالكتاب، ها.
فقيل للشافعي، فاذكر السنة فيه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول.
طيب ذكر القصة.
نعم.
بعده
قال الشافعي رحمه الله، في هذا الحديث ما مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله.
تمام. يبقى احتمل، يبقى تفصيل، لما احتمل هذا وذاك كان القول قوله، لا سيما والنبي صدقه. نعم.
كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأنه لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم من الظاهر من هذه، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده.
يعني تخيل لما تيجي تقول هذا الرجل كتب للأعداء بالمسلمين، هذا الرجل خان سلطان مثلا، هذا الرجل في أحد في جيش أعظم من جيش الصحابة، وفي إمام أعظم من النبي، يعني ترجمها بالوجه الآخر، كتب بأمر النبي والصحابة إلى الأعداء. ما ممكن واحد بقى يجي يكتب لك يقول لك ايه اصل دول طواغيت يا عم، استريح منهم، على الأقل دول مرتدين ودول كفار أصليين، والكفار الأصليين من وجه يكون أخف من الإيه؟ من المرتدين. أنا هكتب لليهود، هو أنا هتقول لي بقى حاكم ودولة، ده أنا عايز اليهود يدكوهم دكا مثلا، شغل بقى التنظيمات. لا، ده أنت عندك النبي، يعني الإعانة اللي تحصل هنا تبقى إعانة للمشركين على النبي، إعانة للمشركين على صحابة النبي. يعني تخيل الجيش، نعم.
قال: فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر الله أكبر، نعم،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم، فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله، وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
يا حاكم إلى آخر الزمان لست كالرسول، وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. من حاطب هذا التفصيل فلا ينبغي أن تتوقف في هذا. نعم.
فقيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه.
إنما اللي بعد النبي ما يعرف، يبقى نقتل ولا نستفسر. نعم.
لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم السرائر.
الله أكبر. ما حكم فيه بعلمه بصدقه، إنما حكم فيه بالظاهر، حتى لا يأتي حاكم بعد ذلك ويقول أنا ما أستطيع أعلى ولا سبيل لي، فإذا أكفر وأقتل. نعم.
قال: لئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية.
نعم.
وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة.
طيب، نتوقف عشان أذن.